سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 39 من مجالس الكلام والتوضيح لشرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها رحمة الله تعالى، وعلى جميع علماء الإسلام الذين صاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كنا قد وصلنا في الكلام على النبوات إلى أن ذكرنا كلام الشارح بالنسبة لرد فعل السيدة خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليها ما حدث في غار حراء لما فجأه الوحي وجاءه جبريل عليه السلام ونزلت عليه البشائر الأولى للوحي الأعلى. ثم ذكر الشارح رحمه الله ما دار بين النجاشي رضي الله عنه ذلكم الحاكم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين المستضعفين أن يهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأرسلت قريش في طلبهم، وأرسلت سفيرين أولهما عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم بعد، وعبد الله بن أبي ربيعة. ودار ما دار من حوار طويل، وكيف وجدنا أن النجاشي يقول إن هذا، يعني الذي قرأه عليه عبد الله، الذي قرأه عليه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، قرأ عليه سورة أو فواتح سورة مريم، فقال له إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ما حدث من ورقة ابن نوفل لما ذهبت السيدة خديجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحكت له ما دار، وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في غار حراء، وقال له هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، ويا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، إلى آخر ما جاء في الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأنتم كما ترون في هذه الأخبار أن السيدة خديجة لم ترى أمرا خارقا للعادة، ولم تطلب معجزة خارقة، فلم ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أمام السيدة خديجة، ولم يرى النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى عصا تنقلب حية، ولم يرفع الجبل فوقه، او اي شيء من هذه الامور التي تسمى بالمعجزات. ومع ذلك آمنت السيدة خديجة أعظم الإيمان، وآمن النجاشي، وآمن ورقة، وكل هؤلاء لم يروا معجزات خارقة للعادة، بل لم يقرأوا القرآن الكريم كله، بل لم يكن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعته السيدة خديجة وآمنت، وكانت أول المؤمنات رضي الله عنها، أول النساء إيمانا به صلى الله عليه وسلم، وكانت صديقة مؤمنة مخبتة على أعلى ما يكون الإيمان بدرجاته. ولم يكن قد نزل إلا 5 آيات فقط، كل القرآن الذي نزل وقتئذ كان 5 آيات فقط لا غير. وكذلك بالنسبة لورقة ابن نوفل، فلم يسمعوا سورة البقرة مثلا، ولم يسمعوا 7 أطوار، وإنما سمعوا 5 آيات لا غير. هذا كان كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الدعوة هي الدليل. يعني القرآن المفروض انه الدعوة، يقول انا نبي وهذا ما انزل علي، دي الدعوة، انا رسول من عند الله. اين الدليل على رسالتك؟ اين الدليل على نبوتك؟ هؤلاء لم يطلبوا دليلا من خارج، وانما كانت الدعوة هي الدليل. القرآن الكريم هو الدعوة وهو الدليل، مش محتاجين لدليل خارجي لكي نثبت ان هذا الكلام من عند الله. يعني مش عاوز اجيب لك ادلة خارجية من خارج القرآن الكريم لادلل على ان هذا الكلام كلام من؟ اقول كلام الله. تقول ما هو الدليل؟ لا، هو الدليل وهو المدلول عليه. واخدين بالكم؟ فالقرآن الكريم هو الدليل وهو الدعوة. ولذلك لم يطلب النجاشي دليلا من خارج، وانما كل الذي سمعه هو اوائل سورة مريم، وحينئذ قال وبصدق وقال بحق ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. ثم ذكر الامام الشارح خبر هرقل، وضعوا في اعتباركم ان هؤلاء جميعا بما فيهم هرقل لم يروا معجزات خارقة للعادة يجريها الله على يد مدعي النبوة تصديقا له بعد ان تحدى الناس. فكل المعجزات الحسية هذه لم ترها لا السيدة خديجة، نحن لا ننكرها، ولكن نقول ليست النبوة في حاجة الى اثبات بالمعجزات الخارقة وفقط، وانما المعجزات الخارقة هذه قد تقنع بعض فئات الناس، لكنها ليست وحدها الدليل على صدق النبي اي نبي، وانما هناك ادلة لا حصر لها على اثبات النبوة وعلى صحة نبوة النبي كل نبي. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل، ولذلك يقول ما من الانبياء الا واوتي من الايات ما على مثله امن البشر، بيد ان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. لان المعجزه الحسيه معجزه خاصه بالوقت والزمن والمكان، فمن راى عصا موسى او راى احياء المسيح عليه السلام لبعض الموتى باذن الله او اجراء الاكمه والابرص باذن الله او ان ينبئهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم باذن الله، كل هذه المعجزات وقتيه. هذه المعجزات حجة على من راى ومن سمع، اما من غاب عن هذا الموطن او ذاك فلا تلزمه الحجة لانه لم يرى. ولذلك كانت الرسالات محلية ورسالات اقليمية، محدودة بالزمان ومحدودة بالمكان ومحدودة بالناس، تحديد بالزمان وبالمكان وبالانسان. ولكن المعجزة الاخيرة لم تكن معجزة حسية، وانما كان وحيا متلوا موجودا. يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق بالرفيق الاعلى، وتبقى المعجزة الكائنة بين الناس، مش معجزة حسية ترغم الناس على الايمان. لان الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المعجزات الحسية قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقة مبصرة، جعل نفس الآية مبصرة مع ان الدليل والبينة والحجة تجعل الناس يبصروا الحق من خلالها. شوف المبالغة في التعبير، قال واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويفا، لان الامة التي تأتيها الايات المعجزة الحسية وتكفر يبقى يحق عليها الايه العذاب. ولذلك قال لك ايه وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. طب لما كذبوا حدث ايه؟ حدث ما حدث لهذه الامم السابقة كما رأيتم. فهنا يبين لنا الامام الشارح ان ايات الانبياء ليست محصورة في الخارج وليست محصورة في المعجزات التي فيها خروج على قوانين السببية. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الامور الخارقة، ما هو الامر الخارق هو ايه؟ يعني خرق الاسباب، والامر ما يبقاش الشيء الطبيعي اللي الناس تعودته. فان يلقى ابراهيم في النار، الانسان الذي يلقى في النار يحرق لا محالة 100%. هذا قانون وضعه الله عز وجل، يسموه قانون طبيعي، يسموه قانون كوني، يسموه في النهاية هذا القانون من الذي وضعه؟ الله عز وجل. لكن يبقى النار حينما تحرق من الذي جعل فيها هذه الطبيعة؟ الله عز وجل. ويسلبها هذه الطبيعة إن شاء سبحانه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خلاص النار ما تحرقش ابراهيم ولا تمسه ابدا. طب بالنسبة للماء، الماء فيه خاصية الاستواء، ده قانون حتى الموازين المائية اللي بتتعمل، لان الماء لابد ان يكون على ميزان واحد، لو القيت بالماء لابد انه يستوي في الافق، وده امر شاءه الله سبحانه وتعالى وامر اصبح يقين عند كل الناس. ما ينفعش الماء يبقى كده، مستحيل يكون الماء فيه الاثنين في اناء واحد والماء عامل كده مرتفع والتاني اخفض منه، مستحيل. لازم سطحة الماء كلها تكون ايه؟ ميزاني، مش كده ولا لا؟ اتكلم في اللغة الهندسة، يبقى امر متزن اتزان افقي، ده الماء. ولذلك الموازين بتتعمل من خلال الماء، مناسيب بتتعمل عن طريق الماء، مش كده ولا لا؟ طيب لما الماء بقى الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام فقل نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ماء يقف كده وماء يقف كده، مش تلج، ما تحولش الى تلج، لا الماء وقف يمين وقف يسار، ثم اصبح هناك طريق في الوسط ممهد لسير موسى عليه السلام، يسير موسى ومن معه من الاسرائيليين، من بني اسرائيل يعني. ثم بعد ذلك يريد المغرور ان يقتحم بالماء الماء بفرقه وبرجاله، فإذا بالماء تعود أو يعود الماء سيرته الأولى وتنتهي الأسطورة غرقا في ماء البحر الأحمر. ورضيع فرعون ومن مع فرعون وأذلفنا ثم الآخرين. غرق فرعون وغرق من مع فرعون من المتجبرين. يبقى هذا الأمر خارق ولا لا؟ دي معجزة. هذه المعجزة من رأها حج عليه، لكن هل حجة موسى عليه السلام كانت متوقفة على العصا التي ألقاها فأصبحت ثعبانا وأخرج يده من يده من جيبه فرآها بيضاء، ورآها فرعون ومن مع فرعون وألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فأقع الحق وبطل ما كانوا يعملون؟ هل دي بحث آيات والدلائل التي جاء بها موسى عليه السلام؟ لا، دي شوية معجزات كده الله عز وجل آتاها لهؤلاء المغرورين ولهؤلاء المتكبرين المتجبرين، ومع ذلك كذبوا بها. مش كده ولا لا؟ ما هو المكذب هيكذب دائما. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل، لو كل الآيات ربنا عز وجل جمعها. واقرأ سورة الأنعام في مناقشة أهل مكة في قضية المعجزات الخارقة. فمن هنا يبين المؤلف الشارع أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن قضية النبوات تقوم على أمارات ودلائل، ليست المعجزة الخارقة وحدها هي المعول عليه، وإنما هي آية من ضمن آيات الأنبياء. وانظر إلى الذين أسلموا، سيدة خديجة، ورقة بن نوفل، النجاشي، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعوا القرآن آية محددة فقط، حتى ما خدوش القرآن وأخذوا يدرسون ويفسرون ويقرؤون، وإنما اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك حتى لو أنتم رأيتم مثلا قرأتم في الإمام مسلم أن هؤلاء المشركين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنه جن، إنه يأتيه رئي من الجن، يأتيه رئي من الجن، مجنون وازدجر، ازدجرته الشياطين، فأرسلوا إلى رجل طبيب، طبيب يخرج العفاريت وما شاكل ذلك عندهم في الجاهلين، فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مما تشكو يا ابن أخي؟ تشكو من إيه؟ جاي بقى هو بقى رجل دكتور وجاي يشفي النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول له ماذا ترى يا ابن أخي؟ قعد الرجل يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعد أن انتهى الرجل من كلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أرش عليه حتى قرآن، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. المقدمة اللي بيقولها دي في الأول مقدمة إن الحمد لله والشهادتان والآيات الثلاثة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من سورة آل عمران، يا أيها الناس افتتحي سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من سورة الأحزاب. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة بس. فنظر إليه الرجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بس. فقط هو جاي يخرج العفاريت على ظن هذا. طبعا كل العفاريت اللي عليه هو خرج بمجرد ما استمع إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ملامح الصدق على وجهه، ولذلك قال الصدق في وجهي والصدق في منطقي والصدق في بياني والصدق في أسلوبي، فكيف يكذب على الله؟ ولذلك حينما رآه عبد الله بن سلام قال ماذا؟ قال ما هذا بوجه كذاب، ده مستحيل يكون وجه كذاب. فساعة أن رآه آمن به، هو ده اللي بشرت به الطوراوي الإنجيل، كل الكتب بشرت بهذا الرجل الذي نراه الآن فقط بدون أي كلام، كل الذي سمعه منه كلاما قليلا، يا أيها الناس اصدقوا الحديث واكثروا من الصيام والصدقه وما شاكل ذلك، كلمات قليله كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حوالي اربع جمل ولا شيء من هذا القبيل. اسلم عبد الله بن سلام حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراى وجهه. طيب تعالوا على خبر هرقل. يقول وكذلك هرقل ملك الروم، فان النبي صلى الله عليه وسلم هرقل ما اسلمش، لكن عاوزين نشوف المحاوره، لان المحاوره اللي قالها مع عبد سفيان كانت مهمه قوي نفيسه. وكذلك هرقل ملك الروم، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام طلب من كان هناك من العرب، يعني هو طلب مين؟ انا اقرا لكم الحديث من صحيح الامام البخاري علشان ايه يعني إيه؟ نذكر الحديث بنصه. الحديث في كتاب بدء الوحي 7 باب 7. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس اخبره ان ابا سفيان ابن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. يبقى ابن عباس بيحكي ان ابو سفيان بعد ما اسلم بيحكي لعبد الله بن العباس يخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. طبعا الحافظ ابن حجر بيذكر من سيرة ابن اسحاق يقول ان قال ابو سفيان في رواية ابن اسحاق عن الزهري كنا قوما تجارا او تجارا وكانت الحرب قد حصمتنا، فلما كانت الهدنة اللي هي هدنة الحديبية صلح الحديبية كانت الحرب قد حصمتنا، يعني الحرب حولت قريش الى حاله من الكرب والشده لانهم انشغلوا عن التجاره، فانتهزوا صلح الحديبيه فرصه من اجل التجاره. فقال فكانت الهدنه لما كانت الهدنه خرجت تاجرا الى الشام مع رأس من قريش، فوالله ما علمت بمكه او ما علمت بمكه امراه فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا إلا وقد حملني بضاعة. فذكر الحديث في المقدمة. ففي الحديث برضو الذي رواه ابن إسحاق عن الزهري فلما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر قال هذا كتاب لم أسمع بمثله، وقال لرئيس شرطته قلب الشام ظهرا لبطن، اقلب الشام كلها حتى تأتي برجل من قوم هذا النبي او الذي يدعي انه نبي اسأله عن شأني، فوالله اني واصحابي بغزة اذ هجم علينا فساقنا جميعا. الشرطة جت شرطة الرومان لمت الجماعة العرب اللي موجودين فيهم قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذوا ابو سفيان ومن مع ابي سفيان. فشوف كلامه، قال لرئيس شرطتي قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قومي هذا، لازم يكون من قومي واخد بالك علشان يكون اعلم الناس بيه، ما جابوش واحد يتكلم وسمعت، لا هات اقرب الناس اليه. يقول فساقنا جميعا. رواية البخاري يقول ابو سفيان يخبر ابن عباس ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش، يعني ابو سفيان كان مجموعه من قريش تجار في غزه، فاتوه وهم بإلياء. ليه إلياء؟ إلياء معنى كلمه إلياء يعني بيت الله. اشمعنى إلياء؟ لانه لما انتصر على الفرس، اتعرفون ما جاء في سوره الروم؟ غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء الى اخره. فلما انهزم الروم وانتصرت الفرس ووصلت الهزيمه الى ادنى الارض عند الرومان، كانت هزيمه تعد ماحقه، وكل المقاييس العسكريه والسياسيه تقول انتهت الروم الى الابد، صوت وحيد فريد في جزيرة العرب فقط هو الذي قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، كانت حد المدة التي تنتصر الروم فيها على الفرس. كل المراقبين السياسيين والعسكريين عدوا هذه المعركة فاصلة للفرس، ولكن الوحي الأعلى تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له هذا النبأ في سورة الروم. والغريب ان في سورة الروم من سورة الفرس، عشان الفرس هتنتهي مش هيبقى ليهم دولة، اما الروم فستبقى الى اخر الزمان، وستبقى الروم الى اخر الزمان حتى ستكون الحروب الملاحقة الاخيرة بين المسلمين وبين الروم. ولذلك سميت بسورة الايه الروم ولم تسمى بفارس. خدوا بالكم من اعجاز القرآن. المهم ان المسلمين لما انتصروا على ان الروم لما انتصروا على الفرس كان هرقل قد نذر نذرا، وهو نصراني كاثوليكي، نذر نذرا انه لو انتصر على الفرس سيحج الى بيت المقدس اللي هي الياء، سيحج اليها ايه حافيا، ماشي على قدميه حافيا. فلما انتصر انتصر في الفترة التي حدثت فيها صلح الحديبية، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان في إلياس قد ذهب للحج ليوفي بنذره، فجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب جاء في فترة صلح الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لها فرصة أن يتطرق إلى الدعوة في الخارج، لأن قبل صلح الحديبية كان مجبول بالحرب مع مين؟ مع قريش ومع العرب. ولكن لما حدث صلح الحديبيه الهدنه بقى فيه هدنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يرسل الرسائل الى الملوك في الخارج، فمن ضمنهم ارسل الى ملك الرومان. وتعرفوا السر في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسائل، يرسل الى المقوقس عظيم القسط في مصر، يرسل الى عظيم الفرس اللي هو كسرى، يرسل الى قيصر، يرسل الرسائل دي كلها، والرسائل دي اتت بامور عظيمه ام لا؟ ثمره باذن الله تعالى. فيقول فاتوه وهم بإلياء، عرفتم السبب انه كان في إلياء ليه؟ قال فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، عظماء الروم طبعا البطارقه والقساوسه وهؤلاء جميعا حوله، رجال الدوله ورجال الملك ورجال الدين. ثم دعاهم، اتى بابي سفيان ومن معه، ودعا بترجمان، قعد ترجمان لانه بيتكلم بلغه وهم بيتكلموا بالايه؟ باللغه العربيه. فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ ايكم اقرب له نسبا؟ ليه اقرب نسب؟ عشان لو جاب واحد بعيد النسب عنه هيحط عليه ويكذب عليه، ممكن يقول ايه ده من نسب يعني ملصق، لكن جاب واحد اقرب له نسب عشان يصدقه فيه ويقول الحقيقة. فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان، فقلت انا اقربهم نسبا، لان الجد الرابع عبد مناف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو بالنسبة لمن؟ لأبي سفيان بن حرب. ففي قرابة أقربهم النسب، لأنهم الاثنين بيلتقوا فيهم في عبد مناف. فقال أدنوه مني، قربوه، شوف الذكاء. قال وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، اجعلوهم في ظهره ليه؟ عشان لما يقول كلمة ويكذب يكذبوه، لو قاعدين في وشه هيبصوا لهم، يبصوا له يتكسفوا منه، يتحرجوا ان هم ايه كذبوه، وبعد ما يخرجوا له انت كذبت. لكن امام الملك اللي هو يراقب مش هيكذبه، مش كده ولا لا؟ فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان انا، فقلت انا اقربهم نسبا. فقال ادنوه مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجماني قل له اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه. يا مترجم قل لهم الكلام ده باللغه اللي يعرفوها. فان كذبني يعني كذب عليا، مش كذبني، كذبني مخففه، فان كذبني فكذبوه. يقول ابو سفيان فوالله لولا الحياء من ان يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لولا اني خايف لان كبيرة في حقي ابقى راجل سيد العرب وزعيم المقاومة الشركية رئيس واكذب عيب كبير قوي. فانا اتمنى من جوايا ان اكذب، لكن لو كذبت ما مش خايف بقى لانه رجل مشرك، لكن عنده في نفس الوقت ايه يخشى. طب الناس اللي قال لي مني دول لما يحفظوا عني كذبة ويروحوا بعد كده يقولوا الراجل الكبير ده راجل كذاب، شوف برضو جاهليين بس كان عندهم برضو حياة وعندهم مرجعية بيرجعوا اليها. مشكلة كبيرة بتجي انسان كبير ويكذب، انسان مثلا راجل كبير صاحب سياسة ولا رتبة كبيرة ولا حاجة ويكذب، ويبقى كل الناس عارفة انه كذاب وهو عارف ان الناس عارفة انه كذاب وما يكذبش. شوف مشكلة كبيرة. شوف بقى سفيان قال فلولا الحياة من ان يأثروا علي كذبة كذبا لكذبت عنه. ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. طبعا رواية ابن اسحاق عن الزهري اول كلمة قلت هو ساحر كذاب، فقال اني لا اريد شتمه ولكن كيف نسبوه فيكم؟ انا مش جايبك عشان تشتمه. بص الراجل العاقل، انا مش جايبك علشان تشتمه. ولذلك برضو رواية ابن اسحاق بيقول فيها ايه، فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي. انا عارف ان لو كذبت مش هيردوا علي، ولكنني كنت امرأة سيدا في قومي اتكرم عن الكذب، وعلمت ان ايسر ما في ذلك ان انا كذبت ان يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به، فلم اكذبه ما كذبتش عليه. فوالله ما رأيت رجلا ادهى من ذلك الاخلف، والله ما رأيت رجلا ادهى دائية. بيتكلم على مين؟ على جرافة. وسمى الاخلف ليه؟ لانهم ما بيختتنوش، لانهم ايه؟ ما النصارى ما تختتنش لا رجال ولا نساء خدوا بالكم، فسماه الايه؟ الاخلف. فهنا قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، ما مش هيقدر يكذب لان هو نسبه، وزي ما اتفقنا ان هو مش هيقدر يكذب. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ في حد قبل منه ادعى النبوه؟ قلت لا. اسئله بس ما بيجاوبش، هيجاوب بعد كده والرجل عاقل جدا. قال له فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ حد من ابائه واجداده كان ملك؟ قلت لا. قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ الاشراف ولا العبيد والضعفاء والفقراء يتبعونه؟ فقلت بل ضعفاؤهم. ما قالش الفقراء، قال ايه؟ ضعفاؤهم، عشان في واحد زي ابو بكر الصديق خلي بالك، مش كده ولا لا؟ بس هؤلاء هو برضه هؤلاء لم يصدق او تكلم على الغالب، والا فان ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم يكونوا من الضعفاء، لكن الاغلبيه كانت ايه؟ كانت ضعفاء. قال بل ضعفاؤهم. قال ايزيدون ام ينقصون؟ بيزيدوا ولا شوف العكس وشوف دراسه الامور. في الاول ساحر كذاب، انا مش جايبك تشتمه، انا جايبك عشان اسالك وتجاوبني على الاسئله. ما نسبوه فيكم؟ شوف الكلام الناس. وذلك قال لم اجد ادهى من هذا الرجل الاقرب. قال ايزيدون يعني اتباعه ام ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه؟ تقرا سخطه وتقرا سخطه لدينه، يعني يسخط على هذا الدين بعد ان يدخل فيه. قلت لا. شوف كل بالك، ما قالوش هل يرتد احد، لانه يرتد ممكن واحد يرتد مكره، مش كده؟ ممكن واحد يرتد لانه كان داخل هدفه سلطه او هدفه مال، ما لقاش راح راجع ارتد على دبره مره اخرى، مش كده ولا لا؟ لكن شوف كلامه. قال هل يرتد احد منهم سخطه لدينه، يعني يسخط هذا الدين ويجد الدين فيه اخطاء مثلا او مخالفات، او النبي يقول كلاما ويخالفه، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، قال لا، محدش بيرتد سخطة لدينه. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ كان كذب فيكم قبل كده؟ قلت لا. قال فهل يقدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. الكلمة دي اللي حاولت ادخلها ومش هتبقى كذب. ليه مش كذب؟ وبقول له هل يقدر؟ قالوا لا. ولا يحدث بيننا وبينه فرقة اللي هي صلح الحديبية لمدة 10 سنين. واخدين بالكم؟ احتمال يقدر. طبعا الكلمة دي مش كذب، محدش هيمسك عليه كده، لانه بيتكلم عن ايه؟ عن المستقبل. يمكن. ولذلك دلوقتي البخاري بيقول ايه؟ فوالله ما التفت اليها مني ولا كاني قلتها. اهم حاجه بيقدر. غمر قبل كده؟ لا. بس ممكن طول ما الانسان عايش من الممكن. وارد. زي ما قلتوا كذب قبل كده؟ احتمال يكذب. مفيش، احنا بنتكلم في الماضي الى الان ظهر منه الغد. ولذلك روايه ابو ابن اسحاق بتقول ايه روايته؟ يقول قال ابو سفيان لا الا ان يقدر في هدنتي هذه. فقال له رب وما يخاف من اشمعنا دي اللي خايف منها؟ قال ان قومي اعانوا حلفاءهم على حلفائي. قال ان كنتم بداتم فانتم اغضب. يبقى انتم اللي غضبتم مش هو اللي غضب، فانتم منتظرين انه يعاقبكم على غدرتكم، فليس هذا بايه؟ بغدر. في روايه البخاري قال فوالله ما التفت اليها مني. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. سجال يعني ايه؟ السجال ده يعني مره نديله عليه ومره يديله علينا، وجايه من السجال اللي هو الايه؟ السجل يعني الدلو، كان مره بيمزح هو من البير بدلو ويدينا نمزح احنا. فكلمه سجال ماخوذه من ايه؟ من السجل اللي هو الدلو اللي بيملأ بيه من البير من البئر. واخد بالك ولا لا؟ فالمساله دول، وتلك الايام نداولها بين الناس وهي سجال، والحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. طبعا هو ابو سفيان ده معتمد على ايه؟ على غزو احد، والا هو ما يعني ما انتصرش قبل كده عليه، ما انتصرش. المسلمون كان لهم النصر في احد انتصروا، مش كده ولا لا؟ ولما خلفوا امر الرسول عليه الصلاه والسلام وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين، مش كده ولا لا؟ وليعلم المسألة كان مترتب عليها ايه؟ اسباب معينة وامور لتمييز الصف المسلم وايه؟ اظهار الخبث واظهار المنافقين، مش كده ولا لا؟ لكن قال الله عز وجل ان هذا الذي اصاب المسلمين يوم التقى الجمعان كان ايه؟ عقوبة لهم، مش كده ولا لا؟ بين لهم في سورة آل عمران أن كل الذي حدث لهم كان عقوبة على أخطأ. قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، أنتم اللي أخطأتم وخالفتم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا قال فهل قتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه السجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم. طبعا الكلمه دي المقصود بها ايه؟ اتركوا ما يقول اباؤكم. الكلمه دي تزعل اي مشرك، فهم الاثنين بيشتركوا في مساله الايه؟ اتباع الاباء والاجداد. انا على امه وانا على اثارهم مقتدون، مش كده ولا لا؟ ويامرنا بان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. طب ودي تزعل حد؟ واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه وبالصدق والعفاف والصله. ايه ده؟ طب وده حاجه تزعل يعني؟ يعني لما بيامركم بالصلاه والصدق والعفاف والصله، صله الارحام. فقال للترجمان، قلنا هيبدا بقى يجاوب، سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. تبعث الرسل، شوف بقى من الاسئله دي هيبدا يعرف ملامح الرسول عليه الصلاة والسلام ويصوغ حياته ويعرف منها شخصيتها. ويعرف الرسول عليه الصلاة والسلام هي نقطة تعريفية. خد بالك من خلال هذه الأسئلة وأجاب عليها رجل ليس على ملة محمد عليه الصلاة والسلام ومعادل له بل زعيم المقاومة الشركية، ولكنه أراد أن يستوطن حتى لا يكذب الرجل. ثم أخذ الأسئلة وصرغ منها صياغة كانت النتيجة أن عرف من هذه الأسئلة حقيقة هذا. ولذلك قال لك لم أرى رجلا أدهن نظر رجل عالم، لم تدرش تنكر إن هرقل كان عالما عالم بجد، وسنثبت ذلك إن شاء الله من كلام. فقال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت الله، فقلت هو أنا قلت يعني لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يعني بيقلد لقى الأولان ما تبعدش معاه قال لك عاملها أنا مش كده ولا لا جايز تيجي معايا يأتسي بقول قيل قبله. واخد بالك؟ وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، حد في الآباء عنده كان ملك وراح منهم الملك. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه هدفه وغايته يرجع ملك العيلة السابق ومجد الأولين. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، يعني قلت لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. مستحيل، عمره ما كذب على الناس ولا مشفته عليه كذبة. وأول ما يكذب يكذب على الله، مش احنا قلنا إن اللي يدعي النبوة إما أن يكون إيه أصدق الصادقين أو أكذب الكذبة وأصدق الفجرة. ما هو يا صادق يا كاذب، ولو كان كاذب مش كاذب على قده، لا ده يبقى كذاب كبير قوي عشان يدعي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وفي آية أخرى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهنا يقول فقد أعرف أنه لم يكن ليذر يعني ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أباء الرسل اللي هم الغالبية العظمى بتكون إيه، وإلا مع قوم موسى برضه كان اللي اتبعوه ومع ذلك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ويجي بعد كده يقول لك إيه، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان، يعني رجل من إيه من حجة الملكية. يبقى من الممكن ان يؤمن رجل ايه عظيم من عظماء قومه، لكن الغالبية العظمى في اتباع الرسل بيكونوا مين الضعفاء، مش كده ولا لا؟ وزي قالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا فاتي الرأس، واخدين بالكم؟ يبقى دايما اللي بيتبع الرسل. فلذلك الرجل هنا بيستدل احيانا استدلالات نقلية واستدلالات عقلية. فلما يقول له مثلا وسألتك هل كان فيكم يعني هو فيكم ذو نفس فقلت نعم، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومهم، ده نقل ولا عقل؟ نقل. لما يجي هنا يقول له أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فيقول ضعفاؤهم يقول وهم أتباع الرسل، ده نقل ولا عقل؟ نقل. دي أمور زي دي مش في العقل، دي عن طريق إيه؟ دراسة الكتب السابقة. لكن لما يقول له هل كنتم تتهمونه بالكذب يقول له لا، يقول له قد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، ده عقل ولا نقل؟ ده بالاستدلال بالعقل مش كده ولا لا؟ فجمع الرجل بين الأدلة في العقلية والأدلة في الإيه؟ النقلية. شوف العقل، شوف العلم. قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يعني يفضلوا يزيدوا لغايه ما الايمان يتم. واخدين بالكم ولا لا؟ لان الايمان في الاول لما بياتي ها بياتي الايمان في الاول ايه؟ نور لسه، لكن بعد كده تبدا شرائع الدين تزداد، لان الايمان ها تصديق ونطق واعمال. طب في الاول ما كانش لسه في اعمال جت؟ لو كل الكلام كله تؤمن بالله واحدا لا شريك له، وبأن رسول الله ده كذا، يقول له أمان صدقتك، ولذلك يبقى تصديق، ولذلك سمي أبو بكر بالإيه؟ بالصديق. بعد كده بدأت شرائع الإسلام والفرائض، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا الإيمان عند أهل السنة والجماعة إيه؟ قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وأعمال الإيه؟ القلوب، قول القلب اللي هو الاعتقاد، وقول اللسان اللي هو الشهادتين، وما ياتي بعد ذلك من اقوال فيها واجبات وفيها مستحبات الى اخره. ثم يبقى ده القول، قول القلب التصديق، وقول اللسان، والعمل عمل ايه؟ القلوب الاول. لابد من عمل القلب الاول، لان اعمال القلوب دي ايه؟ الاخلاص، التصديق، مش كده ولا لا؟ جميع التوكل على الله، جميع الاعمال الايمانيه الموجوده، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. كده بعد كده الاعمال بقى، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك، مش كده؟ يبقى قول وعمل على جاده اهل السنه والجماعه بدون ارجاء وبدون خروج، لان لا في افراط ولا في تفريط، كما كان اهل السنه والجماعه كما يتبين في الايمان ان شاء الله تعالى. فالاول وكذلك امر الايمان حتى يتم، فلما يتم نزل فيه قوله تعالى ايه؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم ايه؟ امور دينكم، كان فيها الاسلام والايمان والاحسان. قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال وسالتك ايرتد احد سخطه لديني بعد ان يدخل فيه؟ فذكرت ان لا. وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب، في بشاشه الانشراح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام، يبقى شرح الصدر للإسلام، يبقى من شرح صدره للإسلام لا يرتد أحد منهم بعد ذلك سخطة لدينه، لأن القلب انشرح وانفتح بالإيه؟ بالإيمان. فقال أيرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وعدت كلام الله ما غدرش، ماليش دعوة بقى إنك متوقع، سيبنا من توقعاتك. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ما دي دعوة مين؟ دعوة الرسل، ده أمر متفق عليه، وذلك لم يعلم. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لو أنت صدقتني يبقى هيوصل لغاية هنا، والأرض اللي أنا عليها دي بيت المقدس ستصبح ماذا؟ هو يسيطر عليها ويملكها هو ورجاله. فإن يقل ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. كنت عارف أنه جاي وخارج، بس ما كنتش متوقع أنه يجي منكم أنتم يا عرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني سليم ما تقتلش، وحنبين ليه ما تقتلش، لأن غيره قتل. بابا الكاثوليك أسلم وأعلن إسلامه، ماذا كانت النتيجة؟ قتلوه، قتلوه لما الرسالة وصلت، وحقيقي الخبر دلوقتي والغريب اللي بعض كتب التاريخ بتذكر انه قتل اغرب انواع الميتات على الاطلاق. قتل عبدا غريبا فضل عضه في لغايه ما مات. قتل عبدا بطل الكاثوليك في روما حينما اعلن اسلامه حينما علم بمجيء محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول لقد كنت اعلم انه خارج لم اكن اظن انه منكم، فلو اني اعلم اني اخلص اليه يعني سليما لتجشمت لقاءه. تجشمت يعني ابذل كل الطرق الصعبه للوصول اليه، اتحمل كل انواع المشاق لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي اغسل له رجلي. طبعا التعبير ده هرجع له دلوقتي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للهرقل بعث لامير بصرى، وامير بصرى تابع لمين؟ تابع لهرقل. فراح له دحية بن فضالة الكلبي رضي الله عنه فدفع جابوا الكتاب فدفعه الى هرقل فقرأه، ده بستان اللي بيحكي، فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم. طبعا هو كلامه هنا يقول لك ايه، لو اعلم اني اخلص اليه لتجشمت. ما خدش باله ان الرسول بيقول له اسلم تسلم، لو اسلمت محدش يقدر يقربه. شفت اشارات النبي صلى الله عليه وسلم، اسلم تسلم محدش يقدر يعتدي عليك. اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، لقول الله تعالى اولئك الذين يؤتون ايه اجرهم مرتين. بيبقى لما اتكلم عن مين؟ نصارى الحبشة، فاكرين ولا لا؟ اولئك الذين يؤتون اجرهم ايه مرتين. فالرجل الذي كان كتابيا ثم اسلم يؤتى اجره كم مره؟ مرتين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، مرتين تاخذ الاجر لو اسلم. وان فان توليت يعني كفرت وما اسلمتش وبقيت على ما انت عليه فان عليك اسم الاريسيين. وقرأ ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. طبعا فان توليت فان عليك اسم الاريسيين. اختلف العلماء في تفسير كلمه الاريسيين، فمنهم من قال ان الاريسيين الاكارين كما جاء في بعض الروايات عن العمال والفلاحين، لان العام على دين ملوكهم، العام على دين مين؟ على دين الملوك. ولذلك هو السبب في شرع الجهاد، لان تصور انت الرسول جاء وواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبلغ رسالته الى الناس جميعا، والرسول مش جاي القريه ولا البلد، ده جاي للعالمين لانذركم به ومن بلغ، فلازم الرساله توصل ويقيم الحج على الناس ليهلك من هلك عن بينه واحيا من حي عن بينه. يجي يبلغ. ولذلك قال ايه؟ لا اكراه في الدين، مفيش اكراه على الدخول في الدين. واياكم ان تظنوا ان الجهاد في سبيل الله لارغام الناس على الاسلام، ابدا. فمن شاء فليؤمن وله الجنه، ومن شاء فليكفر وله النار. فالداعيه يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه. طيب الرسول عايز يوصل لكل واحد من الناس الرساله. طب ما هيجي على بلد زي الدوله الرومانيه ولا الدوله الفارسيه وعايز يوصل الرساله، هل يقول له انا ادعوك بدعايه الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، وان توليت هتديني فرصه ادخل بجيوش، مش جيوش بقى، حمله سيوف كتيبه من كتائب الدعوه ادعو الناس الى دين الله تعالى، ولن تكره الناس على الخروج من الاسلام ان اسلموا. ان حدث هذا مش مشكله، واخدين بالكم ولا لا؟ هل سيحدث؟ مش هيحدث. فسيصبح كسره، كسره جاي له الرسول وبيقول له اللي هو السفير من عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له اكتب قارئ الرساله شافها قالوا انت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عائل الفرس كيف يركع. لو كانت الرسل تقتل لقتلتهم. الرسل يعني السفراء بين الدول، لكن ده امر متفق عليه، الامر الدبلوماسي اللي هم اصحاب الرسائل من حتى الحربيين. لو كانت الرسل تقتل لقتلتهم. ثم امرت ابعثوا لعاملنا في اليمن ياتيني بمحمد مقبوض عليه حي او ميت. بص التعامل، اسلوب بهذا الغرور وبهذا وقطع رساله النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بان يمزق الله ملكه، ومزق ملكه بالفعل. والغريب انه يعني اختصارا سريعا لهذه القصه، هم ارسلوا لملك اليمن اللي هو تابع يعمل، لان زي ما قلنا ان العرب كانوا في جاهليتهم غير متحضرين بيقتلوا بعض في الصحراء، والمتمدنون منهم في اليمن السعيد يعملون عملاء للفرس وللروم للدولتين العظميين، وفي الشمال إمارة المنادرة وإمارة الغساسنة، برضه عملاء لمين؟ للفرس وللروم. يبقى البلاد المتحضرة العربية تعمل عملاء للدول العظمى، والبقية يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، وتقوم حروب 40 سنة من أجل ناقة السيدة البسوس، من أجل ناقة، وحرب نحس الغبراء يقتلوا بعض. فجاء الإسلام فانتشل هؤلاء من الضياع ومن الدين. خدوا بالكم، جاء الإسلام زي عمر بن الخطاب يقول إيه؟ والله إنا كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. مهما كانت العزة، يجي النبي يقول مثلا للنعمان بن المنذر فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. والرجل هو يعلم النبي أنه بيعمل عميل، عميل لدى دولة من الدول العظمى الكبرى سواء الفرس أو الروم. يعني حتى المسح في الشعر كان كافي، مش كده ولا لا؟ فيقول أرسلوا إلى عاملنا باليمن الملك اللي يأتيني بمحمد يقبض عليه ويجيلي حي أو ميت. يروح الخبر اليمن ويجي اليمن ويبعث مجموعة كده عشان يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلوا على الرسول، مش محتاجين بقى كتيبة ولا جيش، لأن هم جايين تعالى معانا بدل ما نجيب لكم جيوش متلتلة، ما الدولة العظمى. فدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم نظر لهم كده، لهم فاتلين شواربهم كده، الشوارب مبتولة وحالقين لحاهم. قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا. قال ولكني ربي امرني بان اعفو عن لحيتي، اعفاء اللحيه. بص النبي صلى الله عليه وسلم، استنوا انتوا عايزين ايه؟ مقبوض عليه، هنجيبك حيه بس، هتصبر لما نصلي. بعد كده قال ابلغ ملككما اللي هو فين في اليمن؟ قال ربي قال ربكما. مين؟ كسر ال شروان اللي بعد عدى عليه ابنه فقتله. ابنه قتله للاسف. طبعا الخبر ده عشان يوصل لليمن او يوصل لمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج اكثر من شهر. هو اتقتل الليله اللي فاتت. طبعا الذي جاءه بهذا من؟ الوحي من السماء. قال لهم خلاص يعني الموضوع انتهى، ما بقاش فيه كثره، انتوا بعتوا امر من مين؟ من كثره؟ كثره خلاص. عليه العرب. راح في داهيه، يعني. ابنه قتله. المهم انتهت هذه المشكله، الموضوع. ثم بعد ذلك سقطت الدوله الفارسيه تحت سنابك رجال سعد بن ابي وقاص واخوانه من صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وانتهت الدوله الفارسيه، وبقي منهم الان من يريد ان يقوم باحياء الدعوه المجوسيه والدوله الفارسيه مره اخرى، ويتسمون بالرافضه او بالشيعه كما سنبين ان شاء الله تعالى. ما علينا، المهم ان هذه كانت الرسائل. يجي بقى هرقل يقول له يعني احنا كنا بنتكلم على مساله الجهاد، هل الملك ده هيوافق على ان كتائب التوحيد تاتي للدعوه؟ ده بيقول له هاتوا لي محمد حي او ميت. يبقى لابد ان كان ده يزال وامثاله، علشان بعد كده لما يزال من الوجود تصبح الدعوه عامه للناس جميعا. فما نقولش بقى زي التعليم ما بيقولوا مثلا اذا كانت الدعوات الارضيه العلم يكون كالماء والهواء للناس، ثم للدعوه الى التوحيد بقى تبقى ايه؟ اعظم بكثير، لان اهم من الماء واهم من الايه؟ من الهواء. فلابد ان تكون الدعوه عامه لكل الناس، بعد ما تبقى عامه شوف التعبير القراني يقول لا إكراه في الدين، مفيش إكراه، قد تبين الرشد من الغي، بقى الرشد معروف والغي معروف، خلاص لا إكراه في الدين، لكن بشرط ما يكونش فيه إيه؟ إكراه على الخروج من الدين. فلو كان هناك إكراه على الخروج من الدين يشرع الجهاد. عرفتم بقى فلسفة مشروعية الجهاد في سبيل الله؟ يبقى مش بإكراه الناس، ولكن الإسلام انتشر بالسيف. أي سيف؟ سيف إيه اللي انتشر فيه الإسلام؟ أي سيف انتشر فيه الإسلام؟ كان نمسك سيف يا جبتة والسيف ما يأتيك بمؤمنين، يأتي بمنافقين، واحد يحط السيف على أبتك يا جبتة يقطع على أبتك، هيقول له أشهد أن لا إله إلا الله، بعد كده لو تمكن منه حق. ولذلك الإسلام بقي، لأنه كان فتح قلوب ولم يكن فتح أراضي مربعة بالكيلومترات، مش كده ولا لا؟ فالجهاد كان لإدخال الناس في الإسلام بالحجة، فالجهاد كان لمنع الناس، لمنع الإكراه على الخروج من الدين، وليس لإكراه الناس على الدخول في الدين. ولذلك رجل كتوماس كارلايل كاتب إنجليزي يقول في كتابه الأبطال وعبادة البطولة، يقولون إن محمدا، هم اللي يقولوا، والرجل إنجليزي أديب إنجليزي يقول، يقولون إن محمدا نشر دينه بالسيف، فمن الذي وضع السيف في يد محمد؟ واحد رجل فريد لوحده بدأ يدعو إلى الدين في عاصمة الأوثان وقتئذ مكة. أنهي سفر لمصر يا طفل؟ قالوا أنت راح تدخل معه الوقت سيف، مش أقول لك سيف، معه قنبلة، وقال لكم تدخلوا الدين يا فجرها في الدين. خفت كلكم، قلت له حاضر، ودخلت الدين. وقال سيستمر هذا الأمر، مش هينام، مش هيحدث أي شيء، وتستطيعوا أن تقوموا بإبطال مثلا هذه القنبلة، بعد كده خلاص أنتوا أحرار، لكن سيستمر الدين الذي أكرهكم على الدخول فيه في أعقابكم وفي أولادكم وفي الأجيال المتتالية. أي سيف هذا وأي كلام هذا؟ كلام ناس مخرفة بتتكلم بدون عقل، هذا كلام له خبيث كما يقول شيخ المعرة، معناه ليست لنا عقوله، يعني اللي يقول هذا الكلام إنسان ما عندوش عقل. ولذلك شوف بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين الكلام ده، بيقول له ايه؟ اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين، وان توليت فانما عليك اسم الايه؟ الاريسيين. لان الفلاحين والاكثرين وما شكل ذلك هؤلاء على دين ملوكهم، هتسمح لنا ندعوهم؟ مش هتسمح، يبقى انت تاخد ذنبهم كله، صح ولا غلط؟ كله هتاخد انت ذنبهم معاك. يبقى لو امنت ليك اجرين، ولو كفرت منعت الدعوة من الوصول إلى هؤلاء النفع في الستين ده، مش كده ولا لا؟ زي ما عمل فرعون، زي ما نفس الكلام هنا، فإنما عليك اسم الأريسيين. لكن بعض المفسرين من الشراح، ولم ينقله الحافظ ابن حجر هنا، وإنما نقله الإمام النووي في تعليقه على شرح مسلم، إن الأريسيين نسبة إلى أتباع أريس. طبعا ده كلام جديد قوي على العرب نفسه، ما عرفوش ولم يعرف هذا الكلام إلا بعد عصور الترجمة في الدولة العباسية، لأن قضية المجامع المسكونية ما كانش حد يعرف حاجة عنها. لكن الكلام اللي يعرفه كويس مين؟ يعرفه هرقل كويس أو يعرف قضية المجامع. وأول مجمع نيقية سنة 325 ميلادية اللي اجتمع من أجل مناقشة مقولة أريوس. أريوس كان بيدعو إلى أن المسيح رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فانقلب عليه الأمر في كنيسة الإسكندرية، وأمر الملك قسطنطين بعقد مجمع، وخرجوا بين لاعن وملعون، وهزم في هذا المجمع أريوس، لأنه مقولاته لم تجئ على هوى الملك قسطنطين الوثني، ومن هنا حرك الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام من وقتها، ووضعت الأمانة التي هي الخيانة العظمى. وارجعوا إلى ما ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وما ذكره شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، وما ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة النفاق، وما ذكره الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه في كتاب محاضرات النصرانية إلى آخر. المهم إن هنا شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك الشراح اختار في شرح معنى الأريسيين. الأريسيين هذه الكلمة مشتقة من أتباع حاجة، أقول لك يعني إيه المقصود أريسيين؟ يعني أتباع مين؟ أريوس. لأن هؤلاء قضي عليهم فإنما عليك إثم الأريسيين، الأريسيين الذين أنكر ما كانوا عليه من دين يدعو إلى التوحيد، هيبقى أنت عليك، لأن أنا جئت لكي أعيد الأمر إلى ما كان عليه في عصر المسيح عليه السلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليخالف، وإنما جاء ليوافق، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه إلى آخره. الغريب إن الكلمة اللي قالها دي أما بيقول وقد كنت أعلم، اسمعوا بقى دي، أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. الكلمة دي هرقل ما جابهاش من عنده، جابها من الإنجيل. عاوزين نقرأ نشوف الإنجيل قال إيه في هذا الأمر. عندنا في إنجيل متى صح 3 أول إصحاح 3 من 1-3 ومن 9-11 أقرأ عن يحيى عليه السلام اللي بيسموه يوحنا المعمدان. يقول وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا طوبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي. يعني سيدنا يحيى بيقول إيه؟ اقترب ملكوت. طبعا كلمة الملكوت دي هنوضح اللي المقصود بها مين الملكوت، مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لانه نهاية عصر الرسالات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي، دايما يستدلوا على النبوءات في الكتب السابقة اللي هي ايه أصفاد العهد القديم. ايه هو قال ايه أشعياء النبي؟ صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب اسمعوا سبله مستقيمة. ثم يقول يحيى ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضع الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. بيتكلم على ايه؟ بني اسرائيل خلاص هيترموا في النار. ليه؟ لان الرسالة تحولت الى رسالة شوهاء على ايديهم، غيروا كل شيء. شوف التعبير، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع، اللي هم حملت الامانة، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، خلاص ما بقاش فيه فايدة من وجودهم. فقال تقطع وتلقى في النار. انا اعمركم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس. طبعا اللي بيقرأوا هذا الكلام بيقولوا إن الكلام ده كلام يحيى بيتكلم على مين؟ على المسيح. خدوا بالك وركزوا، يبقى ده الكلام اللي بيتكلم عنه يوحنا اللي هو يحيى، يقصده إنه بيتكلم عن مين؟ حلو. وفي متى 11 صح 11 بقى من سطر 2-3 ومن 9-15 أما يوحنا فلما سمع في السجن، كان مسجون وظهر المسيح وهو في السجن، فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ بعد 2 يسألوا مين؟ عيسى. أنت هو الآتي، أنت اللي جاي يعني اللي هو الأخير، أم ننتظر آخر؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ده المسيح يقول كده، ولكن الأكبر في ملكوت السماوات أعظم منه. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنفأوا. وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلياء المذنع أن يأتيه، من له الأذنان للسمع فليسمع. إلياء جاي، إلياء، وهقول لك مين إلياء دلوقتي على حسب تفسيراتهم. خلي بالك من النص بتاع يوحنا والنص الجديد اللي قلناه، فهذا هو إلياء المذنع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. وفي متى برضه 23 اصحاح من 38 ل 39 قول المسيح هو ذا بيتكم يطرق لكم خرابا كل بني اسرائيل لاني اقول لكم انكم لا ترونني من الان حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب مش هتشوفوني بعد كده خلاص فعلا اتفق ثم يقول حتى تقولوا مبارك الاتي باسم الرب الذي ياتي على لسانه دايما ايه باسم الله الرحمن الرحيم يعني وفيه نتمرقل بقى اصحاح واحد الاولاني من سطر 2 ل 3 ومن 7 ل 8 عن يحيى عليه السلام كما هو مكتوب في الانبياء ها انا ارسل امام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البريه صوت صارخ في البريه اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمه زي اللي فات وكان يكرز قائلا ياتي بعد من هو اقوى مني الذي لست اهلا ان انحني واحل سيور حذائي انا عمدتكم بالماء واما هو فسيعملكم بالروح القدس تعال بقى على انجيل يوحنا الاصحاح الاول برضه بيقول ايه من 19 من سطر 19 لسطر 27 وهذه هي شهاده يوحنا حين ارسل اليهود من اورشليم كهنه ولاويين ليسالوه من انت فاعترف ولم ينكر واقر اني لست انا المسيح ده يوحنا فسالوه اذا ماذا ايليا انت فقال لست انا قالوا النبي انت فاجاب لهم هم كانوا منتظرين كم واحد ثلاثه مسيح وإلياء ونبي خدوا بالكم فلما واضح السؤال قالوا انت مين في الثلاثه قالوا له قال اني لست انا المسيح ده اكيد يا يوحنا فسالوه اذا ماذا إلياء انت فقال لست انا قالوا النبي انت فاجاب لهم فقالوا له من انت لنعطي جوابا للذين ارسلونا ماذا تقول عن نفسك قال انا صوت صارخ في البريه قوموا طريق الرب كما قال اشعياء النبي وكان المرسلون من الفريسيين طائفه من اليهود فسالوه وقالوا له فما بالك تعمد ان كنت لست المسيح ولا الياء ولا النبي اجابهم يوحنا قائلا انا اعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي ياتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق ان احل سيور حذائي واخدين بالكم من الكلام طبعا عندهم هم نظام اليهود لما يشيلوا اسم حد اسم حد ويحطوا اسم مكانه يحطوه بطريقه معينه الطريقه دي ايه هي طريقه حساب الجمل عشان ما يبقاش حد عارفها دي كانت تعتبر سر من اسرار الكهنوت اليهودي يشيلوا اسم ويحطوا اسم مكانه الاسم ده يوزنه يساوي في الوزن ها في حساب الجمل حساب الايه الجمل لكل حرف من الحروف بيدوا له رقم الاسلوب ده اللي سئل عنه عبد الله بن عباس فقال شعبه من السحر ما علينا احنا مش متعبدين دي لكن ده اسلوبهم هم يشيلوا اسم سر من اسرار يحطوا اسم مكان علشان الاجيال بتاعتهم علمائهم بس يعرفوه عن طريق الايه الارقام فتبقى مساله شفره الشفره بتاعتهم دي ايه تعالوا نشوف احمد ونشوف الياء لان احمد قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه فهم شالوا من الانجيل احمد فحطوا مكانه ايه الياء فاحمد الالف واحد والحاء ثمانيه والميم اربعين والدال اربعه المجموع 53 الياء الالف واحد والياء 10 واللام 30 والياء الثانيه 10 والالف واحد والهمزه الاخيره تعتبر الف بواحد ويساوي المجموع 53 ولذلك احمد تساوي عندهم الياء طبعا هناك دراسه اتكلمنا فيها لو تذكرون في تفسيرنا لسوره الايه الاعراف وجبنا كل البشارات دي سواء من اسفار العهد القديم او اسفار العهد الجديد نقلا عن الائمه والعلماء كان هرقل عارف القصه دي كويس قوي فلذلك قال الكلمه اللي قيلت في الانجيل اللي هي احل ايه سيور حذائي قال ولو كنت عنده لغزلت عن قدمي نفس الكلمه اللي قالها مين النجاشي فاكرين الكلام النجاشي مش قال غزلت عن قدمي برضه قال كده ولا ما قالش وانا قلت لكم هذا الكلام في الدرس الماضي المهم بمجرد ما قال الكلام ده قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ هرقل من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب ضاقوا وارتفعت الأصوات وأخرجنا خرجونا بره فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر يعني إيه عظمة لقد جئت شيئا إيه إمرة إمرة يعني عظيمة لقد من الفعل أمر لقد أمر يعني عظمة أمر ابن أبي كبشة مين ابن أبي كبشة شوف الكفرة كانوا بيسموا النبي صلى الله عليه وسلم إيه طبعا دي كلمة سم هتقول جابوها منين أما العرب يريدون أن يخطئوا في إنسان أو يسبوه ينسبوه إلى جد مغمور أو بعيد فقيل إني جدت لأمه كان اسمه ابن أبي كبشة وقال بعضهم وحقق المسألة دي الحافظ وقال لك وهب أبو آمنة لم يكن اسمه ابن أبي كبشة وإنما كان في واحد كذاب في العرب اسمه ابن أبي كبشة فأرادوا انه ايه ينسبوا النبي صلى الله عليه وسلم له عن طريق الايه السفر والعبر فقال لقد امر ابن ابي ولذلك انت تيجي بعض الناس لو تجدها انت عندنا في العامة اما يجي يروح واحد ينسبه لامه مش كده ولا لا يقول لك ابن فلانة طبعا في الاوساط اللي تجد فيها والعبر بلا انحطاط وسوء ادب تجد انسان عايز يسيء لانسان يذكره لك ابن فلان مش كده ولا لا فهم هنا برضو يريدون ان يسيئوا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رفع الله له ذكرا فقال لقد أمر ابن أبي كبش أمر ابن أبي كبش إنه يخاف ملك بني الأصفر حسوا بإمته إن ملك بني الأصفر هرق خايف من النبي عليه الصلاة والسلام قال فما زلت موقنا يعني في داخلي أنه سيظهر من ساعتها حسوا واعتقد إن النبي صلى الله عليه وسلم هيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام يعني لما دخل الاسلام علي ازددت ايه يقينا بها يقول الراوي اللي هو الزهري يقول الزهري بقى الخبر ده مش عن ابي سفيان وقال الزهري يعني وكانت مناطوش صاحب الياء وهرق صاحب الياء يعني هو المحافظ بتاعها او الحاكم بتاع الياء مثل مصر وصاحب هرق في نفس الوقت سقوطا على نصارى الشام كان اسقف يعني رتبه كبيره زعيم من زعمائهم الدينيين يحدث ان هرقل حين قدم الياء اصبح يوما خبيث النفس صبح يوم لقى نفسه مهموم عنده هم شديد جدا لما وصل لالياء جاله شيء اخافه واصبح يقال خبيث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يقول الانسان ايه خبث النفس عنده هم شديد مش قادر فقال بعض البطارقه في البطارقه قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم حذاء يعني كاهن وينظر في النجوم بيحسب النجم ويستطيع من خلاله ان هو ايه يحل بعض الموضوعات كالمتنبئين ومشاكل ذلك وده امر الشريعه حرمته لو تعلمون فقال لهم حين سالوه ايه سبب استنكرنا هيئه ايه اللي حصل لك قال اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر شفت ملك الختان يعني قدر يعرف من خلال حسابه للنجوم عن طريق اشياء معينه مذمومه في الشريعه بالطبع فاستطاع ان يعرف من خلال واحد يقول لك طب ودي دليل يقول لك اصل الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت رسالته جاءت بكل الادله حتى الادله التي الشريعه لا ترفع لها راسا ولا تقررها بس هذه الامور عند اصحابها ايه بيحتجوا بيها يحتجوا يبقى حتى هذه الامور اللي هي مذمومه في الشريعه جاءت باثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام اقوال الكهنه كل يعني توافرت كل الادله على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم ولا لا وذلك احنا بنستدل بايه باحكام الجمل حساب الجمل احنا ما بنمشي عليه دين ولا عقيده بالنسبه لنا لكن حتى عند من يعتقدون بحساب الجمل نقدر نفقع اعيننا واخدين بالكم ولا لا يبقى الامر تواتر وجاء من كل النواحي باثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام حتى الرجل الذي ينظر في النجوم وجد هذه الامور التي لا تقوم على اصول سليمه وكلها شرك والعياذ بالله لله الا انها في نبوه محمد عليه الصلاه والسلام جاءت بايه بتصديقها يقول راى وحسب استطاع ان يعلم ان ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الامه يعني الملك بتاع أمة مختونة هيظهر الختان اللي هو معروف اللي قايلين عليه الدنيا دلوقتي فمن يحتفل من هذه الأمة الأمة يقصد بها إيه من هذا العالم يعني في هذا الزمان مين؟ قالوا ليس يحتكم إلا اليهود. خلوا بالكم اليهود بيحتكم اليهود ولي، لكن هم غيروا يعني ملة إبراهيم كانت فيها الختان والنبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا، وإنه اختفى عنده 60 سنة مش كده ولا لا؟ فاليهود ظلوا على هذا الأمر، ولذلك جاء به المسيح ولا جاء بغيره؟ واختتن المسيح عليه السلام، المسيح اختتن. ولكن لما جاء بولس وحرق ماذا فعل؟ قال جاءكم المسيح بالختان وجئتكم بالقلافة، فغير زي ما المسيح حرم الخمر هو اباحها، المسيح حرم الخنزير هو اباحه، واخدين بالكم ده التغيير. فهنا قال ليس يختتن ابن النطور، قال له كده ليس يختتن الا اليهود، ما حدش بيختتن الا اليهود، فلا يهمنك شانهم ولا يهمك، واسقط الى مدائن ملكك فيقتل من فيه من اليهود ونخلص. خايف منهم؟ قليلين ولا لهم قيمه، نقدر تكتب الى الامراء والحكام اللي في البلاد التابعه دي يجمعهم كلهم ويذبحهم ويستريح. فبينما هم على امرهم اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الفتره دي كانت قريبه من صفحه الحديبيه، خدوا بالك ليه بقى؟ لان ملك الختان ما ظهرش في بدايه عصر الرسول، لا لما ظهر، لانه بعد لانه صلح الحديبيه كان بالنسبه له يعتبر الفتح المبين. قال انا فتحنا لك ايه؟ فتحا مبين، وذلك جاء على اسمه ايه؟ فتح مكه. فلذلك في الفتره دي ظهر ملك الختان لمين؟ للحذاء في النجوم الذي ينظر في النجوم. فلما فبينما هم على امرين اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، شوفوا مختوم ولا لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، لأن العرب المشركين كانوا يختتنوا وارثين هذا الأمر من إيه؟ من ملة إبراهيم، واليهود كذلك. أما الذين طرحوا الختان فهم الأمة الإيه؟ النصرانية. واخدين بالكم ولا ذلك؟ شفت أبو سفيان قال إيه؟ هذا الأقلم، لانهم عارفين ان دول هم اللي عندهم القلاصة وما فيش ختان، وذلك كانوا بيعايروهم بيها، لكن العرب واليهود يختتنون. فمن هنا قال أمختتن هو ام لا، فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن وساله عن العرب، فقال هم انت لوحدك اللي مختتن؟ قال لا، ده انا جاي لك من امه كل اللي فيها مختتنين. فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر. فماذا فعل هرقل؟ ثم كتب الكلام ده كله قبل ابو سفيان، قبل ما يجي له ابو سفيان والقصه اللي حصلت دي التوطئه البدايه. ليه بقى؟ هرقل اهتم وارسل لابي سفيان لما جاله الجواب او خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على ابي دحيه بن فضاله، كل دي كانت توطئه وتمهيد. فماذا فعل؟ قال هذا ملك هذه الامه قد ظهر. ثم كتب هرقل الى صاحب له بروميه في روما اللي هو قلت لكم عليه بابا الكاثوليك، وكان نظيره في العلم. معنى كده ان هرقل كان عالم في الدين، صح؟ لان الرجل القائم على الدين في روما كاثوليكية كان ايه؟ نظيرا له في العلم. وصار هرقل الى حمص، مشي الى حمص، فلم يرد حمص يعني رابع قبل ما يوصل لحمص حتى اتاه كتاب من صاحبه اللي في روما يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده وانه نبي. فاذن هرقل لعظماء الروم في تذكره له بحمص، تذكره قصر، خاف يجتمع معهم لان ملك روما، لان هيحصل اللي حصل لمين؟ للذي قتل عبده، فخاف يجتمع معهم. فاذن لهم في تذكره له بحمص ثم امر بابوابها فغلقت، وطلع عليهم عشان ما يبقاش المتناول اليهم. ثم اطلع، طلع عليهم بقى في الشرطه او شباك او حاجه زي كده، ما بقاش وسطهم قدامك. فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحارقوا حيصه حمر الوحش، وحمر الوحش اللي هي الحمر المتوحشه، الحمير يعني، بس الحمير المتوحشه. عندهم نفور اشد من الحمر الاهليه. حمار الاهلي غلبان مش كده ولا؟ لكن الحمار الوحشي وذكر ربنا عز وجل يقول على الكفار ايه؟ ها؟ آه. ك كأنه حمر مستنفرة فرق من قسوة أسد دخل عليهم. شوف بقى هيقدروا يعملوا ايه؟ فهم ما كانوا يسمعوا القرآن او الدعوة حمر مستنفرة فرق من القسوة اللي هو الايه؟ الأسد. فهنا يقول فعاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت خيانة وجدوها اتقفلت عليهم. فلما رأى هرقل رجل عاقل بس ودى نفسه الذهب عقله فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال الصوم عليه وقال إني قلت مقالتي رجل سياسة إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. أنا كنت بمتحنكم والله وعايز أشوفكم دينكم فلقد رأيت وعلمت شدة إيمانكم على دينكم فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الثوري. واخدين بالكم؟ طبعا الحافظ ابن حجر بيحكي طبعا ده كان آخر خبره بالنسبة لمين؟ لابن النطور اللي روى للزهري بعد ما أسلم. لكن بالنسبة بقى حقيقته هو جاء وجمع الجيوش للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة مش كده ولا لا؟ ثم تبوك ولكنه فر من امام النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة العذراء لم يستطع هرقل ان يثبت امامه ولم تحدث معركة. وهرقل حدث ماذا؟ ما جاش امام النبي. يعني في وقتها وقفوا امام الصحابة. لكن لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة هرقل بعد العلم ده كله هيجي يقف امام النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة؟ ففر من امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت امامه. ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حرفا وانما كانت هذه الغزوة هي المقشقشة. وهي الفاضحة لجيش النفاق مش كده كما تعلمون من تفسير سورة التوبة. المهم ان هو بقى التقى بعد ذلك بجيوش المسلمين وكان اخر لقاء له في سوريا حينما قال لها سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده وذهب على القسطنطينية. وطبق قوله ان يكن نبيا حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وفتحت الياء فتح بيت المقدس ودانت الشام للجيوش الفاتحة باسم الله سبحانه وتعالى. المهم الشيخ هنا الشارح يقول وكذلك هرقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام وحكى الإمام الشارح الرواية طرحها وكتب يعني كتب الحديث لو تذكرون أو الحديث مكتوب كله بس أنا حاولت أن أقرأه لكم من إيه؟ من صحيح البخاري وعشان نعلم الايه بالاسناد ان شاء الله لانه الكتاب يعني كتاب السنة يكون اصح في ضبطه للرواية. ولذلك علق الشيخ في ضبط 233 بعد قوله وسألتكم هل يرتد احد منهم عن دينه سقطة قال وهذا من اعظم علامات الصدق والحق فان الكذب والباطل لابد ان ينكشف في اخر الامر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. الكلام ده أنا قلت لكم الدرس اللي فات الكذاب ما يعمرش طويلا يكذب عليا النهارده يكذب بكره لكن مش هيفضل يكذب عليا طول العمر بقى ولا إيه؟ في يوم من الأيام هيكشف هيجي واحد وواحد كده بالكلام يقول له عم أنت كذبت كيس وكيس 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 فالكذاب ما يستمرش. ولذلك الذين يتبعونه اليوم يتركونه غدا. وياما شفنا مواقف كثيرة حتى لدعاء إسلامي يدعو الإنسان والناس تلتف حوله وبعد كده يقول لك أصل شفنا عليه كذا وكذا وسيدنا لكن الرسل مستحيل الرسل يكذب. ولذلك كل من يدخل في دينه يظل إيه؟ يظل متمسكا ويرتفع إيمانه يوما بعد يوم. بعد كده لما قال وسألتكما ليغدر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر فعلق الشارح قائلا وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم يبقى إيه الرسل تهزم يعني يحدث انتصار وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقالوا أنهم لا يغدرون علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء مش اللي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما ينفعش. وده سؤال الإمام الشافعي التمكين الأول ولا الابتلاء الأول؟ قال لا الابتلاء الأول وبعد كده يجي التمكين. فالتمكين يأتي إمتى؟ بعد الابتلاء. وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمين؟ إلا للمؤمن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو، إدالة العدو العدو من إيه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني غلبة العدو، ما في إدالة العدو عليهم يا مواطن من الحكمة. فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الإسلام: ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. ثم ذكر كلام الحديث الذي رواه أبو سفيان ثانية مرة ثانية، ثم قال في نهاية الحديث: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. عندي نقطة دي أتوقف، لأن الأمر ده قد نتعرض فيه للكلام عن المتواتر وعن خبر الواحد وما شاكل ذلك، نكتفي بهذا القدر في نهاية، لأن احنا وقفنا على نهاية ايه؟ حديث أبي سفيان عن هرقل وموقف هرقل. بالطبع إن شاء الله إخوانا الثلاثاء القادم هيكون ايه؟ وقفة عرفة، فبالطبع مش هيبقى في درس كل ليله العيد، مش كده ولا ايه؟ فكونوا بقى يعني مشغولين بتجهيز المصلى وما شاكل ذلك. فباذن الله الثلاثاء بعد القادم بعد العيد على طول باذن الله نلتقي في درسنا ان شاء الله تعالى.
خطبه العيد فين؟
خطبه العيد باذن الله في دار السلام جنب السنترال الاكحلي ان شاء الله. الاكحلي ان شاء الله. أخونا بيعلق على مسألة وجود حوادث لا أول له، ويقول إن الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة. ماشي، إحنا عارفين إن الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة، مش عايزين نفتح فيها بقى، كفاية إحنا اتكلمنا فيها بما إن مسألة من مش من المسائل اللي هي اللي مخالف فيها بين سني ومبتدع، دي مسألة من المسائل اللي هي يعني تتوه فيها العقول، تتوه فيها العقول. غاية الإنسان يعني معلش، غاية الإنسان إنه يفهم كلام ابن تيمية، غاية الإنسان إنه يفهم كلام لكن ما يردش عليه. واخدين بالك؟ يعني تبقى 10/10 ولا ما تفهم كلام ابن تيمية في المسألة، بس كفاك سؤددة أن تفهم كلام ابن تيمية بس، لكن ترد عليه يا راس. أما كلام الشيخ في الشيخ الألباني ده علم كبير، لكن الشيخ هنا كان يعني معجب بكلام ابن تيمية، لكن عنده كانت المسألة في ايه؟ في حديث أول ما خلق الله الخلق، واخدين بالكم ولا لا؟ بس هي دي القضية، فالقضية عند الشيخ الألباني جاء من نص حديث فاستدل بحديث، لكنه لم يدخل مع شيخ الإسلام في المعتركات الايه؟ العقلية طبعا، مش كده ولا ايه؟ لأن شيخ الإسلام يعني ده بحر في هذه الأمور في ردودي على الفلاسفة والمتكلمين وما شاكل ذلك. أخويا بيقول اللي بعت لي السؤال: نريد نصيحة لأخ لسه ملتزم. يا والله بخاف على الإخوة اللي لسه ملتزمين، احذر حد ياخدك ويقول لك تعالى مع جماعة معينة. دي النصيحة اللي أقول لك عليها، نصيحة اللي أقول لك عليها، ابعد عن أي حد يقول لك تعالى الجماعة معينة. دي حاجة. الحاجة الثانية: إياك أن تتعلق بشخص معين فتولي من أجله وتعادي من أجله. عاوز عصبيتك وتمسكك وولائك وبراءك يكون لمين؟ من لون الرسول عليه الصلاة والسلام وللنصوص والمذهب أهل السنة والجماعة، لا العادل ولا الإفلان ولا العلة، ما بذكرش أسماء بقى، ما تتعصبش المخلوق، فإن من البدع اللي فرقت المسلمين وللأسف ما ينتسبون لأهل السنة مسألة إيه؟ التعصب للأشخاص، أوالي من أجل فلان وأعادي من أجل فلان، فمن حارب فلان كنت معه حربا عليه، وإن سالم فلان كنت سلما من أجله. احذروا يا أخواننا هذا الكلام، بقول لك ما تسلمش وتحارب إلا من أجل مين؟ إلا والرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسألة العلم فدي مسألة ثانية، عايز تتعلم ده إن شاء الله تتعلم، وخد العلم عارف الناس الموصوف فيها اللي ذكاها أهل العلم، أنصحك عشان ما تضيعش وقتك وتلف وتدور كثيرا، التزم بدروس المسجد بتاع أنصار السنة في قولة، لأن أي حد بيكون درس في هذا المسجد بيكون خد تزكية من أهل العلم بالسنة والجماعة إن شاء الله. واخدين بالكم يا إخوان؟ مش معنى الكلام ده إن السنة مش موجودة إلا في المسجد ده، عشان ما تفهموناش غلط، أنا بتكلم لأخ ملتزم لسه أنا معرفوش وبعت لي ولا، فأقول لك روح لمكان معين اتعلم منه إن شاء الله، بعد كده اعرف تاخد السنة من مين وتتعلم من مين بإذن الله تعالى، ماشي؟ ويعني اللي عاوز أقول لك عليه ما تضيعش وقتك في القيل والقال، ما تضيعش وقتك مع الإخوة في القيل والقال، ممكن الإخوة ياخدوك مثلا تقعد تتكلم معاه من المغرب للعشاء، صلي العشاء يقعد يتكلم معاك من العشاء للفجر، كلام وبنضيع وقتنا، لا احرص على وقتك واحرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ان انا قلت ان سيدنا ابراهيم فطن وهو ابن 60 سنه، ولكن الصحيح انه كان ابن 80. لا الروايه اللي انا متذكرها ابن 60 سنه، حد يصحح لي؟ 80 80 يا اخوانا، يبقى انا نسيت، استغفر الله، يبقى انا نسيت في هذا الامر، يعني سامحوني انا اذكر انها 60، انتوا تذكرون انها 80 باذن الله تكونوا يعني ما دام كلكم قلتوا 80 يبقى انتوا ايه؟ انا وهمت في اول عمري. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. يا اخوانا ارجوكم ما دين الايام الحلوه دي، الايام الطيبه دي ما تضيعوهاش بقى، ما تضيعوهاش جدل، ما تضيعوهاش سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 39 من مجالس الكلام والتوضيح لشرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها رحمة الله تعالى، وعلى جميع علماء الإسلام الذين صاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كنا قد وصلنا في الكلام على النبوات إلى أن ذكرنا كلام الشارح بالنسبة لرد فعل السيدة خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليها ما حدث في غار حراء لما فجأه الوحي وجاءه جبريل عليه السلام ونزلت عليه البشائر الأولى للوحي الأعلى، ثم ذكر الشارح رحمه الله ما دار بين النجاشي رضي الله عنه ذلكم الحاكم الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين المستضعفين أن يهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وأرسلت قريش في طلبهم، وأرسلت سفيرين أولهما عمرو بن العاص ولم يكن قد أسلم بعد، وعبد الله بن أبي ربيعة، ودار ما دار من حوار طويل، وكيف وجدنا أن النجاشي يقول إن هذا يعني الذي قرأه عليه عبد الله الذي قرأه عليه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قرأ عليه سورة أو فواتح سورة مريم، فقال له إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، وكذلك ما حدث من ورقة ابن نوفل لما ذهبت السيدة خديجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحكت له ما دار، وحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث في غار حراء، وقال له هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، ويا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، إلى آخر ما جاء في الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأنتم كما ترون في هذه الأخبار أن السيدة خديجة لم ترى أمرا خارقا للعادة، ولم تطلب معجزة خارقة، فلم ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أمام السيدة خديجة، ولم يرى النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى عصا تنقلب حية، ولم يرفع الجبل فوقه، أو أي شيء من هذه الأمور التي تسمى بالمعجزات. ومع ذلك آمنت السيدة خديجة أعظم الإيمان، وآمن النجاشي، وآمن ورقة، وكل هؤلاء لم يروا معجزات خارقة للعادة، بل لم يقرأوا القرآن الكريم كله، بل لم يكن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته السيدة خديجة وآمنت وكانت أول المؤمنات رضي الله عنها، أول النساء إيمانا به صلى الله عليه وسلم، وكانت صديقة مؤمنة مخبتة على أعلى ما يكون الإيمان بدرجاته، ولم يكن قد نزل إلا 5 آيات فقط. كل القرآن الذي نزل وقتئذ كان 5 آيات فقط لا غير. وكذلك بالنسبة لورقة ابن نوفل، فلم يسمعوا سورة البقرة مثلا، ولن يسمعوا 7 أطوار، وإنما سمعوا 5 آيات لا غير. هذا كان كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الدعوة هي الدليل، يعني القرآن المفروض إنه الدعوة، يقول أنا نبي وهذا ما أنزل علي، دي الدعوة، أنا رسول من عند الله. أين الدليل على رسالتك؟ أين الدليل على نبوتك؟ هؤلاء لم يطلبوا دليلا من خارج، وإنما كانت الدعوة هي الدليل، القرآن الكريم هو الدعوة وهو الدليل، مش محتاجين لدليل خارجي لكي نثبت أن هذا الكلام من عند الله. يعني مش عاوز اجيب لك ادلة خارجية من خارج القرآن الكريم لأدلل على ان هتقول هذا الكلام كلام من اقول كلام الله. تقول ما هو الدليل؟ لا هو الدليل وهو المدلول عليه. واخدين بالكم؟ فالقرآن الكريم هو الدليل وهو الدعوة. ولذلك لم يطلب النجاشي دليلا من خارج، وانما كل الذي سمعه هو اوائل سورة مريم، وحينئذ قال وبصدق وقال بحق ان هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم ذكر الامام الشارح خبر هرق، وضعوا في اعتباركم ان هؤلاء جميعا بما فيهم هرق لم يروا معجزات خارقة للعادة يجريها الله على يد مدعي النبوة تصديقا له بعد ان تحدى الناس. فكل المعجزات الحسية هذه لم ترها لا السيدة خديجة، نحن لا ننكرها، ولكن نقول ليست النبوة في حاجة الى اثبات بالمعجزات الخارقة وفقط، وانما المعجزات الخارقة هذه قد تقنع بعض فئات الناس لكنها ليست وحدها الدليل على صدق النبي اي نبي، وانما هناك ادلة لا حصر لها على اثبات النبوة وعلى صحة نبوة النبي كل نبي. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل. ولذلك يقول ما من الانبياء الا واوتي من الايات ما على مثله امن البشر، بيد ان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. لان المعجزه الحسيه معجزه خاصه بالوقت والزمن والمكان، فمن راى عصا موسى او راى احياء المسيح عليه السلام لبعض الموتى باذن الله، او ابراء الاكمه والابرص باذن الله، او ان ينبئهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم باذن الله، كل هذه المعجزات وقتيه. هذه المعجزات حث على من راى ومن سمع، اما من غاب عن هذا الموطن او ذاك فلا تلزمه الحجة لانه لم يرى. ولذلك كانت الرسالات محلية ورسالات اقليمية محدودة بالزمان ومحدودة بالمكان ومحدودة بالناس، تحديد في الزمان وفي المكان وفي الانسان. ولكن المعجزة الاخيرة لم تكن معجزة حسية، وانما كان وحيا متلوا موجودا، يموت الرسول صلى الله عليه وسلم ويلحق بالرفيق الاعلى، وتبقى المعجزة الكائنة بين الناس، مش معجزة حسية ترغم الناس على الايمان. لان الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المعجزات الحسية قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقة مبصرة، جعل نفس الآية مبصرة مع ان الدليل والبينة والحجة تجعل الناس يبصروا الحق من خلالها. شوف المبالغة في التعبير، قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات الا تخويما، لان الامه التي تاتيها الايات المعجزه الحسيه وتكفر يبقى يحق عليها الايه؟ العذاب. ولذلك قال لك ايه؟ وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. طب لما كذبوا حدث ايه؟ حدث ما حدث لهذه الامم السابقه كما رايتم. فهنا يبين لنا الامام الشارح أن آيات الأنبياء ليست محصورة في الخارق وليست محصورة في المعجزات التي فيها خروج على القوانين السببيه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الامور الخارقه، ما هو الامر الخارق هو ايه؟ يعني خرق الاسباب، والامر ما يبقاش الشيء الطبيعي اللي الناس تعودته. فان يلقى ابراهيم في النار، الانسان الذي يلقى في النار يحرق لا محاله 100%. هذا قانون، قانون وضعه الله عز وجل، يسموه قانون طبيعي، يسموه قانون كوني، يسموه في النهايه هذا القانون من الذي وضعه؟ الله عز وجل. لكن يبقى النار حينما تحرق من الذي جعل فيها هذه الطبيعه؟ الله عز وجل. ويسلبها هذه الطبيعه ان شاء سبحانه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، خلاص النار ما تحرقش ابراهيم ولا تمسه ابدا. طب بالنسبه للماء، الماء فيه خاصيه الاستواء، ده قانون حتى الموازين المائيه اللي بتتعمل، لان الماء لابد ان يكون على ميزان واحد، لو القيت بالماء لابد انه يستوي في الافق، وده امر شاءه الله سبحانه وتعالى، وامر اصبح يقين عند كل الناس. ما ينفعش الماء يبقى كده، مستحيل مستحيل يكون الماء فيه الاثنين في اناء واحد يبقى عامل كده مرتفع والتاني اخفض منه، مستحيل. لازم صفحه الماء كلها تكون ايه؟ ميزان، مش كده ولا لا؟ اتكلم في لغه الهندسه، يبقى امر متزن اتزان افقي، ده الماء. ولذلك الموازين بتتعمل من خلال الماء، مناسيب بتتعمل عن طريق الماء، مش كده ولا لا؟ طيب لما الماء بقى، الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام: فقل نضرب بعصاك البحر، ها؟ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ماء يقف كده وماء يقف كده، مش تل، ما تحولش الى تل، الى الماء وقف يمين وقف يسار، ثم اصبح هناك طريق في الوسط ممهد لسير موسى عليه السلام. يسير موسى ومن معه من الاسرائيليين، من بني اسرائيل يعني، ثم بعد ذلك يريد المغرور ان يقتحم بالماء، الماء بفرسه وبرجاله، فاذا بالماء تعود او يعود الماء سيرته الاولى، وتنتهي الاسطوره غرقا في ماء البحر الاحمر، ورضيع فرعون ومن مع فرعون، وازلفنا ثم الاخرين. غرق فرعون وغرق من مع فرعون من المتجبرين. يبقى هذا الامر خارق ولا لا؟ دي معجزه، هذه المعجزه من راها حج عليه. لكن هل حجة موسى عليه السلام كانت متوقفة على العصا التي ألقاها فأصبحت ثعبانا وأخرج يده من يده من جيبه فرآها بيضاء، ورآها فرعون ومن مع فرعون وألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فأقع الحق وبطل ما كانوا يعملون؟ هل دي بس آيات والدلائل التي جاء بها موسى عليه السلام؟ لا، دي شوية معجزات كده الله عز وجل آتاها لهؤلاء المغرورين ولهؤلاء المتكبرين المتجبرين، ومع ذلك كذبوا بها، مش كده ولا لا؟ ما هو المكذب هيكذب دائما، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل، لو كل الآيات ربنا عز وجل جمعها، واقرأ سورة الأنعام في مناقشة أهل مكة في قضية المعجزات الخارقة. فمن هنا يبين المؤلف الشارع أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن قضية النبوات تقوم على أمارات ودلائل، ليس المعجزة الخارقة وحدها هي المعول عليه، وإنما هي آية من ضمن آيات الأنبياء. وانظر إلى الذين أسلموا، سيدة خديجة، ورقة نوفل، النجاشي، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعوا القرآن آية محددة فقط، حتى ما خدوش القرآن وأخذوا يدرسون ويفسرون ويقرؤون، وإنما اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك حتى لو أنتم رأيتم مثلا قراءة صحيح الإمام مسلم ان هؤلاء المشركين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انه جن، انه ياتيه رئي من الجن، ياتيه رئي من الجن، مجنون والزجر، ازدجرته الشياطين. فارسلوا الى رجل الطبيب، طبيب بخرج العفاريت وما شاكل ذلك عندهم في الجاهليه، فاتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مما تشكو يا ابن اخي، تشكو بالدين؟ جاي بقى هو بقى راجل دكتور وجاي يشفي النبي عليه الصلاه والسلام، فبيقول له ماذا يا ترى يا ابن اخي؟ قعد الرجل يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه بعد ان انتهى الرجل من كلامه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قراش عليه حتى قران، قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. المقدمه اللي بيقولها دي في الاول، مقدمه ان الحمد لله والشهادتان والايات الثلاثه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته من سوره ال عمران، يا ايها الناس افتتحي سوره النساء، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا من سوره الاحزاب. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. في المقدمه بس، فنظر اليه الرجل وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، بس فقط. هو جاي يخرج العفاريت على ظن هذا. طبعا كل العفاريت اللي عليه هو خربت بمجرد ما استمع الى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، ملامح الصدق على وجهه. ولذلك قال الصدق في وجهه، والصدق في منطقي، والصدق في بياني، والصدق في اسلوبي، فكيف يكذب على الله؟ ولذلك حينما رآه عبد الله بن سلام قال ماذا؟ قال ما هذا بوجه كذاب، ده مستحيل يكون وجه كذاب. فساعة ان رآه امن به. هو ده اللي بشرت به الطوراوي الانجيل، كل الكتب بشرت بهذا الرجل الذي نراه الان فقط بدون اي كلام، كل الذي سمعه منه كلاما قليلا. يا ايها الناس اصدقوا الحديث واكثروا من الصيام والصدقه وما شاكل ذلك، كلمات قليله كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي اربع جمل ولا شيء من هذا القبيل. اسلم عبد الله بن سلام حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراى وجهه. طيب تعالوا على خبر هرقل، يقول وكذلك هرقل ملك الروم. فان النبي صلى الله عليه وسلم، هرقل ما اسلمش، لكن عاوزين نشوف المحاوره، لان المحاوره اللي قالها مع عبد سفيان كانت مهمه قوي ونفيسه. وكذلك هرقل ملك الروم، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام، طلب من كان هناك من العرب، يعني هو طلب مين؟ انا اقرا لكم الحديث من صحيح الامام البخاري علشان ايه؟ يعني إيه؟ نذكر الحديث بنصه. الحديث في كتاب بدء الوحي سبعة باب سابع، حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس اخبره ان ابا سفيان ابن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. يبقى ابن عباس بيحكي ان ابو سفيان بعد ما اسلم بيحكي لعبد الله بن العباس يخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش. طبعا الحافظ ابن حجر بيذكر من سيرة ابن اسحاق يقول ان قال ابو سفيان في رواية ابن اسحاق عن الزهري كنا قوما تجارا او تجارا وكانت الحرب قد حصمتنا، فلما كانت الهدنة اللي هي هدنة الايه؟ الحديبية، صلح الحديبية، كانت الحرب قد حصمتنا، يعني الحرب حولت قريش الى حالة من الكرب والشدة لانهم انشغلوا عن التجارة، فانتهزوا صلح الحديبية فرصة من اجل التجارة. فقال فكانت الهدنة، لما كانت الهدنة خرجت تاجرا الى الشام مع رفق من قريش، فوالله ما علمت بمكة او ما علمت بمكة امرأة فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلا الا وقد حملني بضاعة. فذكر الحديث في المقدمة. ففي الحديث برضو الذي رواه ابن اسحاق عن الزهري: فلما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيصر قال: هذا كتاب لم اسمع بمثله. وقال لرئيس شرطته: قلب الشام ظهرا لبطن، اقلب الشام كلها حتى تأتي برجل من قوم هذا، من قوم هذا النبي او الذي يدعي انه نبي، اسأله عن شأني. فوالله اني واصحابي بغزة اذ هجم علينا فساقنا جميعا. الشرطة جت، شرطة الرومان لمت الجماعة العرب اللي موجودين فيهم قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا أبو سفيان ومن مع أبي سفيان. فشوف كلامه، قال للرئيس شرطتي: قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قومي هذا. لازم يكون من قوم، واخد بالك، علشان يكون أعلم الناس بيه. ما جابوش واحد يتكلم وسمع، لا، هات أقرب الناس إليه. يقول: فساقنا جميعا. رواية البخاري يقول أبو سفيان، يخبر ابن عباس، يخبر ابن عباس أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، يعني أبو سفيان كان مجموعة من قريش تجار في غزة، فأتوه وهم بإلياء. ليه إلياء؟ إلياء معنى كلمة إلياء يعني بيت الله. اشمعنى إلياء؟ لأنه لما انتصر على الفرس، أتعرفون ما جاء في سورة الروم؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، إلى آخره. فلما انهزم الروم وانتصرت الفرس ووصلت الهزيمة إلى أدنى الأرض عند الرومان، كانت هزيمة تعد ماحقة، وكل المقاييس العسكرية والسياسية تقول انتهت الروم إلى الأبد، صوت وحيد فريد في جزيرة العرب فقط هو الذي قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، كمسحة للمدة التي سينتصر الروم فيها على الفرس. كل المراقبين السياسيين والعسكريين عدوا هذه المعركة فاصلة للفرس، ولكن الوحي الأعلى تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له هذا النبأ في سورة الروم. والغريب ان اسمه سورة الروم من سورة الفرس، عشان الفرس هتنتهي، مش هيبقى ليهم دولة. اما الروم فستبقى الى اخر الزمان، وستبقى الروم الى اخر الزمان حتى ستكون الحروب الملاحة الأخيرة بين المسلمين وبين الروم. ولذلك سميت بسورة الايه؟ الروم، ولم تسمى بفارس. خدوا بالك من الاعجاز القرآن. المهم ان المسلمين لما انتصروا على ان الروم لما انتصروا على الفرس، كان هرقل قد نذر نذرا، وهو نصراني كاثوليكي، نذر نذرا انه لو انتصر على الفرس سيحج الى بيت المقدس اللي هي الياء، سيحج اليها ايه؟ حافيا، ماشي على قدميه حافيا. فلما انتصر، انتصر في الفترة التي حدثت فيها صلح الحديبية، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان في إلياس قد ذهب للحج ليوفي بنذره، فجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب جاء في فترة صلح الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لها فرصة أن يتطرق إلى الدعوة في الخارج، لأن قبل صلح الحديبية كان مجهول بالحرب مع مين؟ مع قريش ومع العرب. ولكن لما حدث صلح الحديبيه الهدنه بقى فيه هدنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يرسل الرسائل الى الملوك في الخارج، فمن ضمنهم ارسل الى ملك الرومان. وتعرفوا السر في ارسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسائل، يرسل الى المقوقس عظيم القسط في مصر، يرسل الى عظيم الفرس اللي هو كسرى، يرسل الى قيصر، يرسل الرسائل دي كلها، والرسائل دي اتت بامور عظيمه ام لا؟ ثمره باذن الله تعالى. فيقول فأتوه وهم بإلياء. عرفتم السبب انه كان في إلياء ليه؟ قال فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم. عظماء الروم طبعا البطارقة والقساوسة وهؤلاء جميعا حوله، رجال الدولة ورجال الملك ورجال الدين. ثم دعاهم، اتى بأبي سفيان ومن معه ودعا بترجمان، قعد ترجمان لانه بيتكلم بلغة وهم بيتكلموا بالايه؟ باللغة العربية. فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ ايكم اقرب له نسبا؟ ليه اقرب نسب؟ عشان لو جاب واحد بعيد النسب عنه هيحط عليه ويكذب عليه، ممكن يقول ايه ده من نسب يعني ملصق، لكن جاب واحد اقرب له نسب عشان يصدقه فيه ويقول الحقيقه. فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان فقلت انا اقربهم نسبا، لان الجد الرابع عبد مناف بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو بالنسبة لمن؟ لأبي سفيان بن حرب. ففي قرابة، أقربهم النسب، لأنهم الاثنين بيلتقوا فيهم في عبد مناف. فقال أدنوه مني، قربوه. شوف الذكاء. قال وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. يجعلوهم في ظهره ليه؟ عشان لما يقول كلمة ويكذب يكذبوه. لو قاعدين في وشه هيبصلهم، يبصوله يتكسفوا منه، يتحرجوا ان هم ايه كذبوه، وبعد ما يخرجوا له انت كذبت. لكن امام الملك اللي هو هرقل مش هيكذبه، مش كده ولا لا؟ فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان انا. فقلت انا اقربهم نسبا. فقال ادنوه مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجماني قل له اني سائل هذا الرجل فان كذبني فكذبوه. يا مدرجي قل لهم الكلام ده باللغه اللي يعرفوها. فان كذبني يعني كذب علي، مش كذبني، كذبني مخففه. فان كذبني فكذبوه. يقول ابو سفيان فوالله لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. لولا اني خايف، لان كبير حقي ابقى راجل سيد العرب وزعيم المقاومه الشركيه رئيس واكذب، عيب كبير قوي. فانا اتمنى من جوايا ان اكذب، لكن لو كذبت ما مش خايف بقى لانه رجل مشرك، لكن عنده في نفس الوقت ايه؟ يخشى. طب الناس اللي قال لي مني دول لما يحفظوا عني كذبه ويروحوا بعد كده يقولوا الراجل الكبير ده راجل كذاب. شوف برضو جاهليين بس كان عندهم برضو حياة وعندهم مرجعية بيرجعوا إليها. مشكلة كبيرة تجي إنسان كبير ويكذب، إنسان مثلا راجل كبير صاحب سياسة ولا رتبة كبيرة ولا حاجة ويكذب، ويبقى كل الناس عارفة إنه كذاب، وهو عارف إن الناس عارفة إنه كذاب وما يكذبش. مشكلة كبيرة. شوف بقى أبو سفيان قال فلولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. طبعا في رواية ابن اسحاق عن الزهري اول كلمة قلت هو ساحر كذاب. فقال اني لا اريد شتمه ولكن كيف نسبه فيكم؟ انا مش جايبك عشان تشتمه. بص الراجل العاقل، انا مش جايبك علشان تشتمه. ولذلك برضو رواية ابن اسحاق بيقول فيها ايه؟ فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي. انا عارف ان لو كذبت مش هيردوا علي، ولكنني كنت امرأة سيدا في قومي اتكرم عن الكذب، وعلمت ان ايسر ما في ذلك ان انا كذبت ان يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم اكذبه، ما كذبتش عليه. فوالله ما رأيت رجلا أدهى من ذلك الأخلف. والله ما رأيت رجلا أدهى، ده إيه؟ بيتكلم على مين؟ على جرافة. وسمى الأخلف ليه؟ لأنهم ما بيختتنوش، لأنهم إيه؟ ما النصارى ما تختتنش لا رجال ولا نساء، خدوا بالكم. فسماه الإيه؟ الأخلف. فهنا قال كيف نسبوه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، ما مش هيقدر يجري لان هو نسبه، وزي ما اتفقنا ان هو مش هيقدر يجري. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ في حد قبل منه ادعى النبوة؟ قلت لا، اسئله بس ما بيجاوبش، هيجاوب بعد كده، والرجل عاقل جدا. قال له فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من ابائه من ملك؟ حد من ابائه واجداده كان ملك؟ قلت لا. قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ الاشراف ولا العبيد والضعفاء والفقراء يتبعونه؟ فقلت بل ضعفاؤهم، ما قالش الفقراء، قال ايه؟ ضعفاؤهم، عشان في واحد زي ابو بكر الصديق، خلي بالك مش كده ولا لا؟ بس هؤلاء، هو برضه هؤلاء لم يصدق او تكلم على الغالب، والا فان ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم يكونوا من الضعفاء، لكن الاغلبيه كانت ايه؟ كانت ضعفاء. قال بل ضعفاؤهم. قال ايزيدون ام ينقصون؟ بيزيدوا ولا؟ شوف العكس، وشوف دراسه الامور في الاول. ساعه كده انا مش جايبك تشتمه، انا جايبك عشان اسالك وتجاوبني على الاسئله، ما نسبوه فيكم؟ شوف الكلام الناس، وذلك قال لم اجد ادهى من هذا الرجل الاقرب. قال ايزيدون يعني اتباعه ام ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه؟ تقرأ سخطة وتقرأ سخطة لديني، يعني يسخط على هذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. شوف كل بالك، ما قالوش هل يرتد أحد، لأنه يرتد، ممكن واحد يرتد مكره، مش كده؟ ممكن واحد يرتد لأنه كان داخل هدفه سلطة أو هدفه مال، ما لقاش، راح راجع ارتد على دبره مرة أخرى، مش كده ولا لا؟ لكن شوف كلامه. قال هل يرتد احد منهم سخطة لديني، يعني يسخط هذا الدين ويجد الدين فيه اخطاء مثلا او مخالفات، او النبي يقول كلاما ويخالفه، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. قال لا، محدش بيرتد سخطة لديني. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ كان كذب فيكم قبل كده؟ قلت لا. قال فهل يقدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. الكلمة دي اللي حاولت ادخلها ومش هتبقى كده، ليه مش كده؟ وبقول له هل يقدر؟ قالوا لا، ولا يقدر. بيننا وبينه فرق اللي هي صلح الحديبية لمدة 10 سنين، واخدين بالكم؟ احتمال يقدر. طبعا كلمة زي دي مش كذب، محدش هيمسك عليه كذب، انه بيتكلم عن الايه؟ عن المستقبل، يمكن. ولذلك دلوقتي البخاري بيقول ايه؟ فوالله ما التفت اليها مني ولا كاني قلتها. اهم حاجه بيقدر، غدر قبل كده؟ لا، بس ممكن، طول ما الانسان عايش من الممكن. وارد زي ما قلت كذب قبل كده، احتمال يكذب. مفيش، احنا بنتكلم في الماضي الى الان، ظهر منه الغد. ولذلك روايه ابو ابن اسحاق بتقول ايه روايته؟ يقول قال ابو سفيان لا الا ان يقدر في هدنتي هذه. فقال له لرب وما يخاف من اشمعنا دي اللي خايف منها؟ قال ان قومي اعانوا حلفاءهم على حلفائي. قال ان كنتم بداتم فانتم اغدر، يبقى انتوا اللي غدرتم مش هو اللي غدر، فانتم منتظرين انه يعاقبكم على غدرتكم، فليس هذا بايه؟ بغدر. في روايه البخاري قال فوالله ما التفت اليها مني. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. سجال يعني ايه؟ السجال ده يعني مرة نجيل عليه ومرة يجيل علينا، وجاية من السجال اللي هو الايه؟ السجل يعني الدلو، كأن مرة بيمزح هو من البير بدلو ويدينا نمزح احنا، فكلمة سجال مأخوذة من ايه؟ من السجل اللي هو الدلو اللي بيملأ بيه من البير من البئر، واخد بالك ولا لا؟ فالمسألة دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس وهي سجال، والحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. طبعا هو ابو سفيان ده معتمد على ايه؟ على غزوه بدر، والا هو ما يعني ما انتصرش قبل كده عليه، ما ذبحش المسلمون كان لهم النصر في احد انتصروا، مش كده ولا لا؟ ولما خلفوا امر الرسول عليه الصلاه والسلام وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين، مش كده ولا لا؟ وليعلم ان المساله كان مترتب عليها ايه؟ اسباب معينه وامور لتمييز الصف المسلم وايه؟ اظهار الخبث واظهار المنافقين، مش كده ولا لا؟ لكن قال الله عز وجل ان هذا الذي اصاب المسلمين يوم التقى الجمعان كان ايه؟ عقوبة لهم، مش كده ولا لا؟ بيّن لهم في سورة آل عمران ان كل الذي حدث لهم كان عقوبة على اخطأ، قل هو من عند انفسكم، من عند انفسكم انتم اللي اخطأتم وخالفتم امر الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا اخوات، فهل قتلتم؟ قلت نعم. قالت كيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه السجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم. طبعا الكلمه دي المقصود بها ايه؟ اتركوا ما يقول اباؤكم، الكلمه دي تدعي على اي مشرك، فهم الاثنين بيشتركوا في مساله الايه؟ اتباع الاباء والاجداد، انا على امه وانا على اثارهم مقتدون، مش كده ولا لا؟ ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، فودي الزعل حد، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة وبالصدق والعفاف والصلة. ايه ده؟ طب وده حاجة تزعل يعني؟ يعني لما بيأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، صلة الأرحام. فقال للترجمان كله هيبدأ بقى يجاوب، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، تبعث الرسل. من الأسئلة دي هيبدأ يعرف ملامح الرسول عليه الصلاة والسلام ويصوغ حياته ويعرف منها شخصيتها، ويعرف الرسول عليه الصلاة والسلام هيعمل له بطاقة تعريفية، خد بالك، من خلال هذه الأسئلة. وأجاب عليها رجل ليس على ملة محمد عليه الصلاة والسلام ومعادل له، بل زعيم المقاومة الشركية، ولكنه أراد أن يستوطن حتى لا يكذب الرجل. ثم أخذ الأسئلة وصاغ منها صياغة كانت النتيجة العرف من هذه الأسئلة حقيقة هذا، ولذلك قال لك لم أرى رجلا أدهن نظر، رجل عالم، لم تدرش تنكر ان هرقل كان عالما، عالم بجد، وسنثبت ذلك ان شاء الله من كلام. فقال سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال احد منكم هذا القول؟ فذكرت ان لا. فقلت، انا قلت يعني لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يعني بيقلد، لقى الاولان ما تعبش معاه قال لك اعملها انا، مش كده ولا لا؟ جاي تيجي معايا يأتسي بقول قيل قبله، واخد بالك؟ وسألتك هل كان من ابائه من ملك؟ فذكرت ان لا، حد من الاباء عنده كان ملك وراح منهم الملك. قلت فلو كان من ابائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك ابيه، هدفه وغايته يرجع ملك العيلة السابق ومجد الأولين. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، يعني قلت لا، فقد أعرفوا أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، مستحيل، عمره ما كذب على الناس ولا مسكتوا عليه كذبة، وأول ما يكذب يكذب على الله. احنا قلنا ان اللي يدعي النبوة اما ان يكون ايه؟ اصدق الصادقين او اكذب الكذبة واصجر الفجرة، ما هو يا صادق يا كاذب، ولو كان كاذب مش كاذب على قده، لا ده يبقى كذاب كبير قوي عشان يدعي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، وفي آية أخرى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهنا يقول فقد أعرف أنه لم يكن ليذر يعني ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أباء الرسل اللي هم الغالبية العظمى بتكون إيه؟ وإلا مع قوم موسى برضه كان اللي اتبعوه ومع ذلك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ويجي بعد كده يقول لك إيه؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان يعني رجل من إيه؟ من حجة الملكية يبقى من الممكن أن يؤمن رجل إيه؟ عظيم من عظماء قومه لكن الغالبية العظمى في أتباع الرسل بيكونوا مين؟ الضعفاء مش كده ولا لا وزيك؟ قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأس واخدين بالكم يبقى دائما اللي بيتبع الرسل فلذلك الرجل هنا بيستدل احيانا استدلالات نقلية واستدلالات عقلية فلما يقول له مثلا وسألتك هل كان فيكم يعني هو فيكم ذو نفس فقلت نعم وكذلك الرسل تبعث في أجساد قومهم ده نقل ولا عقل نقل لما يجي هنا يقول له أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فيقولوا ضعفاؤهم يقولوا هم أتباع الرسل ده نقل ولا عقل نقل دي أمور زي دي مش بالعقل دي عن طريق إيه دراسة الكتب السابقة لكن لما يقول له هل كنتم تتهمونه بالكذب يقول له لا يقول له قد أعرف أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله ده عقل والنقل ده بالنسبة لله مش كده ولا فجمع الرجل بين الأدلة دي العقلية والأدلة الإيه؟ النقلية شوف العقل شوف العلم قال وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك يعني يفضلوا يزيدوا لغاية ما الإيمان يتم واخدين بالكم ولا لا لأن الإيمان في الأول لما بيأتي ها بيأتي الإيمان في الأول إيه نور لسه لكن بعد كده تبدأ شرائع الدين تزداد لأن الإيمان ها تصديق ونطق وأعمال طب في الأول ما كانش لسه في أعمال جد لو كل الكلام كله تؤمن بالله واحدا لا شريك له وبقال لي رسول الله ده كذب يقول له امان صدقتك ولذلك ما تصديق ولذلك سمي ابو بكر بايه بالصديق بعد كده بدات شرائع الاسلام والفرائض واخدين بالكم ولا لا طبعا الايمان عند اهل السنه والجماعه ايه قول وعمل قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح واعمال الايه القلوب قول القلب اللي هو الاعتقاد وقول اللسان اللي هو الشهادتين وما ياتي بعد ذلك من اقوال فيها واجبات وفيها مستحبات الى اخره ثم يبقى ده القول قول القلب التصديق وقول اللسان والعمل عمل ايه القلوب الاول لابد من عمل القلب الاول لان اعمال القلوب دي ايه الاخلاص التصديق مش كده ولا لا جميع التوكل على الله جميع الاعمال الايمانيه الموجوده انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون كده بعد كده الاعمال بقى الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك مش كده يبقى قول وعمل على جانب اهل السنه والجماعه بدون ارجاء وبدون خروج لا في افراط ولا في تفريط كما كان اهل السنه والجماعه كما يستهدئ في الايمان ان شاء الله تعالى فالاول وكذلك امر الايمان حتى يتم فلما يتم نزل فيه قوله تعالى ايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلكم جبريل جاءكم يعلمكم ايه أمور دينكم كان فيها الإسلام والإيمان والإحسان قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال وسألتك أيرتد أحد سخططا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب في بشاشة الانشراح، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام يبقى شرح الصدر للإسلام، يبقى من شرح صدره للإسلام لا يرتد أحد منهم بعد ذلك سخططا لدينه، لأن القلب انشرح وانفتح بالإيه؟ بالإيمان. فقال أيرتد أحد سخططا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغفر؟ فذكرت أن لا. وعدت كلام الله ما غضرش، ماليش دعوة بقى انك متوقع، سيبنا من توقعاتك. وكذلك الرسل لا تغفر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الاوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ما يديش دعوة مين؟ دعوة الرسل، ده امر متفق عليه وذلك لم يعلم. قال فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لو انت صدقتني يبقى هيوصل لغاية هنا، والارض اللي انا عليها دي في بيت المقدس ستصبح ماذا؟ هو يسيطر عليها ويملكها هو ورجاله. فان يقل ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت اعلم انه خارج، لم اكن اظن انه منكم، كنت عارف انه جاي وخارج بس ما كنتش متوقع انه يجي منكم انتم يا عرب. فلو اني اعلم اني اخلص اليه، يعني سليم ما تقتلش، وحنبين ليه ما تقتلش، لان غيره قتل. بابا الكاثوليك اسلم واعلن اسلامه، ماذا كانت النتيجه؟ قتلوه، قتلوه لما الرساله وصلت. وهيجي الخبر دلوقتي، والغريب ان بعض كتب التاريخ بتذكر انه قتل اغرب انواع الميتات على الاطلاق، قتل عضا غريبا فضل عضه في لغايه ما مات. قتل عضا بابا الكاثوليك في روما حينما اعلن اسلامه، حينما علم بمجيء محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول وقد كنت اعلم انه خارج، لم اكن اظن انه منكم، فلو اني اعلم اني اخلص اليه يعني سليما لتجشمت لقاءه. تجشمت يعني ابذل كل الطرق الصعبه للوصول اليه، اتحمل كل انواع المشاق. لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، اغسل له رجلي. طبعا التعبير ده هرجع له دلوقتي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للهرقل بعث لامير بصرى، وامير بصرى تابع لمين؟ تابع لهرقل. فراح له دحية بن فضالة الكلبي رضي الله عنه، فدفع جابوا الكتاب فدفعه الى هرقل فقرأه، ده بستان البحث، فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم. طبعا هو كلامه هنا يقول لك ايه؟ لو اعلم اني اخلص اليه لتجشمت. ما خدش باله ان الرسول بيقول له اسلم تسلم، لو اسلمت محدش يقدر يقربه. شفت اشارات النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسلم تسلم، محدش يقدر يعتدي عليك. اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، لقول الله تعالى اولئك الذين يؤتون ايه؟ اجرهم مرتين. بيبقى لما اتكلم عن مين؟ نصارى الحبشه، فاكرين ولا لا؟ اولئك الذين يؤتون اجرهم ايه؟ مرتين. فالرجل الذي كان كتابيا ثم اسلم يؤتى اجره كم مره؟ مرتين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. مرتين تأخذ الأجر لو أسلم. وإن فإن توليت يعني كفرت وما أسلمتش وبقيت على ما أنت عليه فإن عليك إثم الأريسيين. وقرأ ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طبعا فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. اختلف العلماء في تفسير كلمة الأريسيين، فمنهم من قال إن الأريسيين الأكارين كما جاء في بعض الروايات عن العمال والفلاحين، لأن العام على دين ملوكهم. العام على دين مين؟ على دين الملوك. ولذلك هو السبب في شرع الجهاد، لأن تصور أنت الرسول جاء وواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته إلى الناس جميعا، والرسول مش جاي القرية ولا البلد، ده جاي للعالمين لأنذركم به ومن بلغ، فهذه من رسالة توصل ويقيم الحج على الناس ليهلك من هلك عن بينة وأحيا من حي عن بينة. يجي يبلغ. ولذلك قال ايه؟ لا إكراه في الدين، مش إكراه على الدخول في الدين. وإياكم أن تظنوا أن الجهاد في سبيل الله لإرغام الناس على الإسلام، أبدا. فمن شاء فليؤمن وله الجنة، ومن شاء فليكفر وله النار. فالداعية يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب الرسول عايز يوصل لكل واحد من الناس الرسالة. طب ما هيجي على بلد زي الدولة الرومانية ولا الدولة الفارسية وعايز يوصل الرسالة، هل يقول له أنا أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت هتديني فرصة أدخل بجيوش، مش جيوش بقى، حملة سيوف كتيبة من كتائب الدعوة، أدعو الناس إلى دين الله تعالى، ولن تكره الناس على الخروج من الإسلام إن أسلموا. إن حدث هذا مش مشكلة، ودي بالكم ولا لا؟ هل سيحدث؟ مش هيحدث. فسيصبح كسرى، كسرى جاي له الرسول وبيقول له اللي هو السفير من عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له أكثر تبقى قائل رسالة شافها، قال له أنت يا جلس الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع، لو كانت الرسل تقتل لقتلته. الرسل يعني السفراء من الدول، لكن ده امر متفق عليه، ده امر دبلوماسي اللي هم اصحاب الرسائل بالحق الحربيين، لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. ثم امرت ابعثوا لعاملنا في اليمن ياتيني بمحمد مقبوض عليه حي او ميت. بص التعامل، اسلوب بهذا الغرور وبهذا وقطع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يمزق الله ملكه، ومزق ملكه بالفعل. والغريب انه يعني اختصارا سريعا لهذه القصة، هم ارسلوا لملك اليمن اللي هو تابع يعمل، لان زي ما قلنا ان العرب كانوا في جاهليتهم غير متحضرين بيأكلوا في بعض في الصحراء، والمتمدنون منهم في اليمن السعيد يعملون عملاء للفرس وللروم للدولتين العظميين، وفي الشمال إمارة المناذرة وإمارة الغساسنة، برضه عملاء لمين؟ للفرس والروم. يبقى البلاد المتحضرة العربية تعمل عملاء للدول العظمى، والبقية يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا، وتقوم حروب 40 سنة من أجل ناقة السيدة البسوس، من أجل ناقة، وحرب لحس الغبراء يقتلوا بعض. فجاء الإسلام فانتشل هؤلاء من الضياع ومن الدين. خدوا بالكم، جاء الإسلام، وزيك عمر بن الخطاب يقول إيه؟ والله إنا كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مهما كانت العزة، يجي النبي يقول مثلا للنعمان بن المنذر فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، والرجل هو يعلم النبي أنه بيعمل عميل، عميل لدى دولة من الدول العظمى الكبرى سواء الفرس أو الروم، يعني حتى المسح في الشعر كان كافر، مش كده ولا؟ فيقول أرسلوا إلى عاملنا باليمن الملك اللي يأتيني بمحمد يقبض عليه ويجيلي حي أو ميت. يروح الخبر اليمن ويجي اليمن ويبعث مجموعه كده عشان يقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلوا على الرسول مش محتاجين بقى كتيبه ولا جيش، لان هم جايين تعالى معانا بلدنا نجيب لكم جيوش متلتله، ما الدوله العظمى. فدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم نظر لهم كده لهم فاتلين شواربهم كده، الشوارب مبتوله وحالقين لحاهم. قال من امركما بهذا؟ قال ربنا. قال ولكني ربي امرني بان اعفو عن لحيتي، اعفاء اللحيه. بص النبي صلى الله عليه وسلم استنوا انتوا عايزين ايه؟ محفوظ عليك هنجيبك حيه بس هتصبر لما نصلي. بعد كده قال ابلغ ملككما اللي هو فين في اليمن ان ربي قتل ربكما. مين؟ كان قران الشروان اللي بعد عدى عليه ابنه فقتله، ابنه قتله للاسف. طبعا الخبر ده عشان يوصل لليمن او يوصل لمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج اكثر من شهر، هو اتقتل الليله اللي فاتت. طبعا الذي جاءه بهذا من بالوحي من السماء، قال لهم خلاص يعني الموضوع انتهى، ما بقاش فيه كثره، انتوا بعتوا امر من مين؟ من كثره كثره خلاص عليه العرب. راح في داهيه ابنه قتله. المهم انتهت هذه المشكله الموضوع، ثم بعد ذلك سقطت الدوله الفارسيه تحت سنابك رجال سعد بن ابي وقاص واخوانه من صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وانتهت الدوله الفارسيه. وبقي منهم الان من يريد ان يقوم باحياء الدعوه المجوسيه والدوله الفارسيه مره اخرى، ويتسمون بالرافضه او بالشيعه كما سنبين ان شاء الله تعالى. ما علينا، المهم ان هذه كانت الرسائل. يجي بقى هرقل يقول له إيه؟ يعني احنا كنا بنتكلم على مساله الجهاد، هل الملك ده هيوافق على ان كتائب التوحيد تاتي للدعوه؟ ده بيقول له هاتوا لي محمد حي او ميت. يبقى لابد ان كان ده يزال وامثاله، علشان بعد كده لما يزال من الوجود تصبح الدعوه عامه للناس جميعا. فما نقولش بقى زي التعليم ما بيقولوا مثلا اذا كانت الدعوات الارضيه العلم يكون كالماء والهواء للناس، ثم للدعوه الى التوحيد بقى تبقى ايه؟ اعظم بكثير، لان اهم من الماء واهم من الايه؟ من الهواء. فلابد ان تكون الدعوه عامه لكل الناس، بعد ما تبقى عامه شوف التعبير القراني يقول لا اكراه في الدين، مفيش اكراه، قد تبين الرشد من الغي، بقى الرشد معروف والغي معروف، خلاص لا اكراه في الدين، لكن بشرط ما يكونش فيه ايه؟ اكراه على الخروج من الدين. فلو كان هناك اكراه على الخروج من الدين يشرع الجهاد. عرفتم بقى فلسفه مشروعيه الجهاد في سبيل الله؟ يبقى مش لاكراه الناس، ولكن الاسلام انتشر بالسيف. اي سيف؟ سيف ايه اللي انتشر بيه الاسلام؟ اي سيف انتشر بيه الاسلام؟ كان بيمسك سيف يا جدا، والسيف ما ياتيش بمؤمنين، ياتي بمنافقين. واحد يحط السيف على نفسك يا تفتر تقطع نفسك، هيقول له اشهد ان لا اله الا الله، بعد كده لو تمكن منك. ولذلك الاسلام بقي، لانه كان فتح قلوب ولم يكن فتح اراضي مربعه بالكيلومترات، مش كده ولا لا؟ فالجهاد كان لادخال الناس في الاسلام بالحجه، فالجهاد كان لمنع الناس لمنع الاكراه على الخروج من الدين، وليس لإجراء الناس على الدخول في الدين. ولذلك رجل كتوماس كارلايل كاتب انجليزي يقول في كتابه الابطال وعباده البطوله، يقولون ان محمدا، هم اللي يقولوا، والرجل انجليزي اديب انجليزي يقول، يقولون ان محمدا نشر دينه بالسيف، فمن الذي وضع السيف في يد محمد؟ واحد رجل فريد لوحده بدا يدعو الى الدين في عاصمه الاوثان وقتئذ مكة. أي هدف اللي مسكه يا طب قالوا انت واحد داخل معاه الوقت سيف، مش هقول لك سيف، معاه قنبله، وقال لكم هتدخلوا الدين يا فجرها في الدين. خفتوا كلكم وقلت له حاضر ودخلتوا الدين، وقال سيستمر هذا الامر؟ مش هينام؟ مش هيحدث اي شيء وتستطيعوا ان تقوموا بابطال مثلا هذه القنبله بعد كده؟ خلاص انتوا احرار، لكن سيستمر الدين الذي اكرهكم على الدخول فيه في اعقابكم وفي اولادكم وفي الاجيال المتتاليه. اي سيف هذا واي كلام هذا؟ كلام ناس مخرفه بتتكلم بدون عقل، هذا كلام له خبيث كما يقول شيخ المعره، معناه ليست لنا عقول. يعني اللي يقول هذا الكلام انسان ما عندوش عقل،
ولذلك شوف بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيبين الكلام ده. قول له ايه؟ اسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرتين وان توليت فانما عليك اسم الايه؟ الاريسيين. لان الفلاحين والاكثرين وما شكل ذلك هؤلاء على دين ملوكهم، هتسمح لنا ندعوهم؟ مش هتسمح. يبقى انت تاخد ذنبهم كله، صح ولا غلط؟ كله هتاخد انت ذنبهم معاك. يبقى لو امنت ليك اجرين، ولو كفرت منعت الدعوة من الوصول الى هؤلاء الناس هتروح في 60 ده، مش كده ولا لا؟ زي ما عمل فرعون، تبقى نفس الكلام هنا، فانما عليك اسم الاريسيين. لكن بعض المفسرين من الشراح ولم ينقله الحافظ ابن حجر هنا، وانما نقله الامام النووي في تعليقه على شرح مسلم، ان الاريسيين نسبه الى اتباع اريس. طبعا ده كلام جديد قوي على العرب بس، وما يعرفوش ولم يعرف هذا الكلام الا بعد عصور الترجمه في الدوله العباسيه، لان قضيه المجامع المسكونيه ما كانش حد يعرف حاجه عنها. لكن الكلام اللي يعرفه كويس مين؟ يعرفه رقم كويس قوي، يعرف قضيه المجامع. واول مجمع نيقية سنه 325 ميلاديه اللي اجتمع من اجل مناقشه مقوله اريوس. اريوس كان بيدعو الى ان المسيح رسول الله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فانقلب عليه الامر في كنيسه الاسكندريه، وامر الملك قسطنطين بعقد مجمع، وخرجوا بين لاعن وملعون، وهزم في هذا المجمع اريوس، لانه مقولاته لم تجئ على هوى الملك قسطنطين الوثني. ومن هنا حرك الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام من وقتها، ووضعت الامانه التي هي الخيانه العظمى. وارجعوا الى ما ذكره الامام ابن كثير في البدايه والنهايه، وما ذكره شيخ الاسلام في الجواب الصحيح، وما ذكره الامام ابن القيم في اغاثه اللافات، وما ذكره الشيخ محمد ابو زهره رحمة الله عليه في كتاب محاضرات النصرانية الى اخره. المهم ان هنا شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وده الشراح اختاره في شرح معنى الاريسيين. الاريسيين هذه الكلمة مشتقة من اتباع حاجة، او ملك يعني ايه المقصود اريسيين؟ يعني اتباع مين؟ اريوس. لان هؤلاء قضي عليهم فانما عليك اسم الاريسيين. الاريسيين الذين انكر ما كانوا عليه من دين يدعو الى التوحيد، هيبقى انت عليك، لان انا جئت لكي اعيد الامر الى ما كان عليه في عصر المسيح عليه السلام. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليخالف، وانما جاء ليوافق. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، الى اخره. الغريب ان الكلمه اللي قالها دي اما بيقول وقد كنت اعلم، اسمعوا بقى دي، انه خارج لم اكن اظن انه منكم، فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. الكلمه دي هرقل ما جابهاش من عنده، جابها من الانجيل. عاوزين نقرا نشوف الانجيل قال ايه في هذا الامر. عندنا في انجيل متى اصحاح 3 اول اصحاح 3 من 1 ل3 ومن 9 ل11 اقرا عن يحيى عليه السلام اللي بيسموه يوحنا المعمدان. يقول وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بريه اليهوديه قائلا طوبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات، فان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي. يعني سيدنا يحيى بيقول ايه؟ اقترب ملكوت. طبعا كلمه الملكوت دي هنوضح ان المقصود بها مين الملكوت؟ مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، لانه نهايه عصر الرسالات. فان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي، دايما يستدلوا على النبوءات في الكتب السابقه اللي هي ايه؟ اصفاد العهد القديم. ايه هو؟ قال ايه اشعياء النبي؟ صوت صارخ في البريه، اعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمه. ثم يقول يحيى ولا تفتكروا ان تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضع الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. بيتكلم على إيه؟ بني إسرائيل خلاص هيترموا في النار. ليه؟ لأن الرسالة تحولت إلى رسالة شوهاء على أيديهم، غيروا كل شيء. شوف التعبير، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع، اللي هم حملت الأمانة، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، خلاص ما بقاش فيه فايدة من وجوده، فقال تقطع وتلقى في النار. أنا أعمركم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس. طبعا اللي بيقرأوا هذا الكلام بيقولوا إن الكلام ده كلام يحيى بيتكلم على مين؟ على المسيح. خدوا بالك وركزوا، يبقى ده الكلام اللي بيتكلم عن يوحنا اللي هو يحيى، يقصده إنه بيتكلم عن مين؟ حلو. وفي متى 11 صح 11 بقى من سطر 2 ل 3 ومن 9 ل 15. أما يوحنا فلما سمع في السجن، كان مسجون وظهر المسيح وهو في السجن، فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ بعد اثنين يسألوا مين؟ عيسى. أنت هو الآتي، أنت اللي جاي يعني اللي هو الأخير، أم ننتظر آخر؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ده المسيح يقول كده، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنفأوا، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلياء المذنع أن يأتيه، من له الأذنان للسمع فليسمع. إلياء جاي، إلياء، وهقول لك مين إلياء دلوقتي على حسب تفسيرات الإمام. خلي بالك من النص بتاع يوحنا والنص الجديد اللي قلناه، فهذا هو إلياء المذنع أن يأتيه، من له الأذنان للسمع فليسمع. وفي متى برضه 23 إصحاح من 38 ل 39 قول المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، تقول لبني إسرائيل، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، مش هتشوفوني بعد كده خلاص فعلا اتفق، ثم يقول حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب الذي يأتي على لسانه دايما إيه؟ باسم الله الرحمن الرحيم. يعني وفيه نتمرقل بقى إصحاح واحد الأولين من سطر 2 ل 3 ومن 7 ل 8 عن يحيى عليه السلام، كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك، صوت صارخ في البرية، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة، زي اللي فات، وكان يكرز قائلا يأتي بعد من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي، أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس. تعال بقى على إنجيل يوحنا الإصحاح الأول برضه بيقول إيه من 19 من سطر 19 لسطر 27، وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت، فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح، ده يوحنا، فسألوه إذا ماذا إليا أنت؟ فقال لست أنا، قالوا النبي أنت، فأجاب لهم، هم كانوا منتظرين كم واحد؟ ثلاثة، مسيح وإلياء ونبي، خدوا بالكم، فلما واضح السؤال قالوا أنت مين في الثلاثة؟ قالوا له قال إني لست أنا المسيح، ده أكيد يا يوحنا، فسألوه إذا ماذا؟ إلياء أنت؟ فقال لست أنا، قالوا النبي أنت، فأجاب له، فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين طائفة من اليهود، فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلياء ولا النبي؟ أجابه يوحنا قائلا: أنا أعمد بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي، الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سيور عبادي. واخدين بالكم من الكلام؟ طبعا عندهم هم نظام، اليهود لما يشيلوا اسم حد اسم حد ويحطوا اسم مكانه يحطوه بطريقة معينة. الطريقة دي ايه هي؟ طريقة حساب الجمل، عشان ما يبقاش حد عارفها، دي كانت تعتبر سر من اسرار الكهنوت اليهودي. يشيلوا اسم ويحطوا اسم مكانه، الاسم ده يوزنه يساوي في الوزن في حساب الجمل. حساب الايه؟ الجمل، لكل حرف من الحروف بيدوا له رقم. الاسلوب ده اللي سئل عنه عبد الله بن عباس فقال شعبة من السحر. ما علينا، احنا مش متعبدين دي، لكن ده اسلوبهم هم، يشيلوا اسم سر من اسرار، يحطوا اسم مكان علشان الاجيال بتاعتهم علمائهم بس يعرفوه، يعرفوه عن طريق الايه؟ الارقام. فتبقى مساله شفره. الشفره بتاعتهم دي ايه؟ تعالوا نشوف احمد ونشوف الياء، لان احمد قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه، فهم شالوا من الانجيل احمد فحطوا مكانه ايه؟ الياء. فاحمد الالف واحد والحاء 8 والميم 40 والدال 4، المجموع 53. الياء الالف واحد والياء 10 واللام 30 والياء الثانية 10 والالف واحد والهمزة الأخيرة تعتبر ألف بواحد ويساوي المجموع 53، ولذلك أحمد تساوي عندهم الياء. طبعا هناك دراسة اتكلمنا فيها لو تذكرون في تفسيرنا لسورة الايه؟ الأعراف، وجبنا كل البشارات دي سواء من أسفار العهد القديم أو أسفار العهد الجديد نقلا عن الأئمة والعلماء. كان هرقل عارف القصة دي كويس أوي، فلذلك قال الكلمة اللي قيلت في الإنجيل اللي هي أحل إيه؟ سيور حذائي. قال: ولو كنت عنده لغزلت عن قدمي. نفس الكلمة اللي قالها مين؟ النجاشي. فاكرين الكلام؟ النجاشي مش قال غزلت عن قدمي برضه؟ قال كده ولا ما قالش؟ ونقلت لكم هذا الكلام في الدرس الماضي. المهم بمجرد ما قال الكلام ده قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ هرقل من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب ضاقوا وارتفعت الأصوات وأخرجنا خرجونا برا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر يعني إيه؟ عظمة. لقد جئت شيئا إيه؟ إمرة. إمرة يعني عظيمة، من الفعل أمر. لقد أمر يعني عظمة أمر ابن أبي كبشة. مين ابن أبي كبشة؟ شوف الكفرة كانوا بيسموا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ طبعا دي كلمة سفه، هتقول جابوها منين؟ أما العرب يريدون أن يخطئوا في إنسان أو يسبوه ينسبوه إلى جد مغمور أو بعيد، فقيل إني جدت لأمه كان اسمه ابن أبي كبشة. وقال بعضهم وحقق المسألة دي الحافظ وقال لا، وهب أبو آمنة لم يكن اسمه ابن أبي كبشة، وإنما كان في واحد كذاب في العرب اسمه ابن أبي كبشة، فأرادوا انه ايه؟ ينسبوا النبي صلى الله عليه وسلم له عن طريق الايه؟ السفر والعبر. فقال: لقد امر ابن ابي. ولذلك انت تيجي بعض الناس لو تجدها انت عندنا في العامة، اما يجي يروح واحد ينسبه لامه مش كده ولا لا؟ يقول لك ابن فلانة. طبعا في الاوساط اللي تجد فيها والعبر بلا انقطاط وسوء ادب تجد انسان عايز يسيء لانسان يذكره لك ابن فلان مش كده ولا لا؟ فهم هنا برضو يريدون ان يسيئوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي رفع الله له ذكره. فقال: لقد امر ابن ابي كبش امر ابن ابي كبش انه يخاف ملك بني الاصفر. حسوا بقيمته ان ملك بني الاصفر هرقل خايف من النبي عليه الصلاه والسلام. قال: فما زلت موقنا يعني في داخلي انه سيظهر. من ساعتها حس واعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم هيظهر، حتى أدخل الله علي الإسلام. يعني لما دخل الإسلام علي ازددت إيه؟ يقينا بهذا. يقول الراوي اللي هو الزهري، يقول الزهري بقى الخبر ده مش عن أبي سفيان، وقال الزهري يعني: وكانت من ناطور صاحب إلياء وهرق. صاحب إلياء يعني هو المحافظ بتاعها أو الحاكم بتاع إلياء مثل مصر، وصاحب هرق في نفس الوقت. سقوطا على نصارى الشام، كان اسقف يعني رتبه كبيره زعيم من زعلاء ومن دينيين، يحدث ان هرقل حين قدم الياس اصبح يوما خبيث النفس، صبح يوم لقى نفسه مهموم عنده هم شديد جدا. لما وصل لإلياس جاله شيء اخافه واصبح يقال خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يقول الانسان ايه خبث النفس، عنده هم شديد مش قادر. فقال بعض البطارقه في البطارقه قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، حذاء يعني كاهن، وينظر في النجوم بيحسب النجم ويستطيع من خلاله ان هو ايه يحل بعض الموضوعات كالمتنبئين ومشاكل ذلك، وده امر الشريعه حرمته لو تعلمون. فقال لهم حين سالوه ايه سبب استنكرنا هيئتك، ايه اللي حصل لك؟ قال اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، شفت ملك الختان، يعني قدر يعرف من خلال حسابه للنجوم عن طريق اشياء معينه مذمومه في الشريعه بالطبع، فاستطاع ان يعرف من خلال. واحد يقول لك طب وده دليل، يقول لك اصل الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت رسالته جاءت بكل الادله، حتى الادله التي الشريعه لا ترفع لها راسها ولا تقررها، بس هذه الامور عند اصحابها ايه؟ بيحتجوا بيها، يحتجوا. يبقى حتى هذه الامور اللي هي مذمومه في الشريعه جاءت باثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام، اقوال الكهنه كله، يعني توافرت كل الادله على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا؟ ولكن احنا بنستدل بايه؟ باب الجمل. حساب الجمل احنا ما بنمشي عليه دين ولا عقيده بالنسبه لنا، لكن حتى عند من يعتقدون بحساب الجمل نقدر نفقع اعيننا. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الامر تواتر وجاء من كل النواحي باثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام. حتى الرجل الذي ينظر في النجوم وجد هذه الامور التي لا تقوم على اصول سليمه وكلها شرك والعياذ بالله بالله، الا انها في نبوه محمد عليه الصلاه والسلام جاءت بايه؟ بتصديقها. يقول راى وحسب استطاع ان يعلم ان ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن من هذه الامه؟ يعني الملك بتاع امه مختونه هيظهر، الختان اللي هو معروف اللي قايلين عليه الدنيا دلوقتي. فمن يختتن من هذه الامه؟ الامه يقصد بها ايه؟ من هذا العالم يعني في هذا الزمان مين؟ قالوا ليس يختتن الا اليهود. خلوا بالكم اليهود بيختتنوا، اليهود ولي لكن هم غيروا، يعني مله ابراهيم كانت فيها الختان والنبي صلى الله عليه وسلم هذا، وانه اختتن عنده 60 سنه مش كده ولا لا؟ فاليهود ظلموا على هذا الامر، ولذلك جاء به المسيح ولا جاء بغيره؟ واختتن المسيح عليه السلام، المسيح اختتن. ولكن لما جاء بولس وحرم ماذا فعل؟ قال جاءكم المسيح بالختان وجئتكم بالقلافه، فغير زي ما المسيح حرم الخمر هو اباحها، المسيح حرم الخنزير هو اباحه، واخدين بالكم ده التغيير. فهنا قال ليس يختتن، ابن الناطور قال له كده، ليس يختتن الا اليهود، ما حدش بيختتن الا اليهود، فلا يهمنك شانهم ولا يهمك، واسقط الى مدائن ملكك فيقتل من فيه من اليهود ونخلص. خايف منهم؟ قليلين ولا لهم قيمه. نقدر تكتب الى الامراء والحكام اللي في البلاد التابعه دي يجمعهم كلهم ويذبحهم ويستريح. فبينما هم على امرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الفترة دي كانت قريبة من صلح الحديبية. خدوا بالك ليه بقى؟ لأن ملك الختان ما ظهرش في بداية عصر الرسول. لا لما ظهر، لأنه بعد، لأن صلح الحديبية كان بالنسبة له يعتبر الفتح المبين. قال إنا فتحنا لك إيه؟ فتحا مبين، وذلك جاء على إثنه إيه؟ فتح مكة. فلذلك في الفترة دي ظهر ملك الختان لمين؟ للحذاء في النجوم الذي ينظر في النجوم. فلما فبينما هم على أمرين أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ شوفوا مختوم ولا لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، لأن العرب المشركين كانوا بيختتنوا وارثين هذا الأمر من إيه؟ من ملة ابراهيم. واليهود كذلك. اما الذين طرقوا الختان فهم الامة الايه؟ النصرانية. واخدين بالكم ولا ذلك؟ شوف ابو سفيان قال ايه؟ هذا العقل. لانهم عارفين ان دول هم اللي عندهم القلاب وما فيش ختان. هو ذلك كانوا بيعيروهم بيها. لكن العرب واليهود يختفينهم. فمن هنا قال المختتن هو ام لا؟ فنظروا اليه فحدثوا انه مختتن وسأله عن العرب. فقال هم انت لوحدك اللي مختفي؟ قال لا، ده انا جاي لك من امه كل اللي فيها مختتنين. فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر. فماذا فعل هرقل؟ ثم كتب الكلام ده كله قبل ابو سفيان، قبل ما يجي له ابو سفيان والقصه اللي حصلت دي التوطئه البدايه. ليه بقى هرقل استمر وارسل لابي سفيان لما جاله الجواب او خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه دحية في الفضالة؟ كل دي كانت توطئة وتمهيد. فماذا فعل؟ قال هذا ملك هذه الامة قد ظهر. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومية في روما اللي هو قلت لكم عليه بابا الكاثوليك، وكان نظيره في العلم. معنى كده ان هرقل كان عالم في الدين صح، لان الرجل القائم على الدين في روما كاثوليكية كان ايه؟ نظيرا له في العلم. وصار هرقل الى حمص، مشي الى حمص، فلم يرد حمص يعني رابع قبل ما يوصل لحمص حتى اتاه كتاب من صاحبه اللي في روما يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت لو انه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص. التذكرة قصر خاف يجتمع معهم لان ملك روما، لان هيحصل له اللي حصل لمين؟ للذي قتل عبده. فخاف يجتمع معهم فاذن لهم في تذكره له بحمص. ثم امر بابوابها فغلقت وطلع عليهم عشان ما يبقاش متناول اليهم. ثم طلع عليهم باب الشرطه او شباك او حاجه زي كده، ما بقاش وسطهم قدامه. فقال يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحارقوا حيصه حمر الوحش. وحمر الوحش اللي هي الحمر المتوحشه، الحمير يعني، بس الحمير المتوحشه عندهم نفور اشد من الحمر الاهليه. حمار الاهلي غلبان مش كده ولا؟ لكن الحمار الوحشي وزيك ربنا عز وجل يقول على الكفار ايه؟ كأنه حمر مستنفرة فرت من قسوة. حتى دخل عليهم شوف بقى هيقدروا يعملوا ايه. فهم ما كانوا يسمعوا القرآن او الدعوة، حمر مستنفرة فرت من قسوة اللي هو الايه؟ الأسد. فهنا يقول فحاصوا حيصة حمر الوقت الى الابواب فوجدوها قد غلقت خيانة، وجدوها اتقفلت عليهم. فلما رأى هرقل رجل عاقل بس ودى نفسه الذهب عقله، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال الطوب عليه وقال إني قلت مقالتي، رجل سياسة، إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. أنا كنت بامتحنكم والله وعايز أشوفكم دينكم. فلقد رأيت وعلمت شدة إيمانكم على دينكم فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الثورين. واخدين بالكم؟ طبعا الحافظ ابن حجر بيحكي طبعا ده كان آخر خبره بالنسبة لمين؟ لابن النطور اللي روى للزهري بعد ما أسلم. لكن بالنسبة بقى حقيقته هو جاء وجمع الجيوش للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. مش كده ولا لا؟ ثم تبوك. ولكنه فر من امام النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوه العذره لم يستطع هرقل ان يثبت امامه ولم تحدث معركه. وهرقل حدث ماذا؟ ما جاش امام النبي، يعني في وقت وقفوا امام الصحابه، لكن لما بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه هرقل بعد العلم ده كله هيجي يقف امام النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه؟ ففر من امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت امامه، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حرفا، وانما كانت هذه الغزوه هي المقشقشه وهي الفاضحة لجيش النفاق، مش كده؟ كما تعلمون من تفسير سورة التوبة. المهم ان هو بقى التقى بعد ذلك بجيوش المسلمين، وكان اخر لقاء له في سوريا حينما قال لها سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده، وذهب على القسطنطينية وطبق قوله إن يكن نبيا حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وفتحت إلياء، فتح بيت المقدس، ودانت الشام للجيوش الفاتحة باسم الله سبحانه وتعالى. المهم الشيخ هنا الشارع يقول وكذلك هرقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعو فيه إلى الإسلام، وحكى الإمام الشارح الرواية قرأها وكتب، يعني كتب الحديث لو تذكرون، أو الحديث مكتوب كله، بس أنا حاولت أن أقرأه لكم من إيه؟ من صحيح البخاري، وعشان نعلم إيه؟ بالإسناد إن شاء الله، لأن الكتاب يعني كتاب السنة يكون أصح في ضبطه للرواية. ولذلك علق الشيخ بضبط 233 بعد قولي وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطة، قال وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لابد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. الكلام ده أنا قلت لكم الدرس اللي فات، الكذاب ما يعمرش طويلا، يكذب عليا النهارده يكذب بكره، لكن مش هيفضل يكذب عليا طول العمر بقى ولا ايه؟ في يوم من الايام هيكشف، هيجي واحد وواحد كده كده يقول له عم انت كذبت كيت وكيت وكيت وكيت، فالكذاب ما يستمرش. ولذلك الذين يتبعونه اليوم يتركونه غدا، وياما شفنا مواقف كثيره حتى لدعاء اسلاميين يدعو الانسان والناس تلتف حوله، وبعد كده يقول لك اصل شفنا عليه كذا وكذا وسيبنا. لكن الرسل مستحيل الرسول يكذب، ولذلك كل من يدخل في دينه يظل ايه؟ يظل متمسكا ويرتفع ايمانه يوما بعد يوم. بعد كده لما قال وسالتكم هل يغدر فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر، فعلق الشارح قائلا وهو لما كان عنده من علمه بعاده الرسل وسنه الله فيهم انه تاره ينصرهم وتاره يبتليهم، يبقى ايه؟ الرسل تهزم يعني يحدث انتصار، وتلك الايام نداولها بين الناس. وقال وانهم لا يغدرون، علم ان هذه علامات الرسل وان سنه الله في الانبياء والمؤمنين ان يبتليهم بالسراء والضراء، مش اللي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ما ينفعش. وذلك سئل الامام الشافعي التمكين الاول ولا الابتلاء الاول؟ قال لا الابتلاء الاول وبعد كده يجي التمكين، فالتمكين ياتي امتى؟ بعد الابتلاء. وان سنه الله في الانبياء والمؤمنين ان يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجه الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا لمين؟ الا للمؤمن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد بين في القران ما في اداله العدو، اداله العدو العدو من ايه؟ وتلك الايام نداولها بين الناس، يعني غلبت العدو، ما في اداله العدو عليهم يا موافق من الحكمه، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال الاسلام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. ثم ذكر كلام الحديث الذي رواه أبو سفيان ثانية مرة ثانية، ثم قال في نهاية الحديث ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. عند النقطة دي أتوقف، لأن الأمر ده قد نتعرض فيه للكلام عن المتواتر وعن خبر الواحد وما شاكل ذلك، نكتفي بهذا القدر في نهاية، لأن احنا وقفنا على نهاية ايه؟ حديث أبي سفيان عن هرقل وموقف هرقل. بالطبع ان شاء الله اخوانا الثلاثاء القادم هيكون ايه؟ وقفة عرفة، فبالطبع مش هيبقى في درس، هتكون ليلة العيد مش كده ولا ايه؟ هتكونوا بقى يعني مشغولين بتجهيز المصلى وما شاكل ذلك. فباذن الله الثلاثاء بعد القادم بعد العيد على طول باذن الله نلتقي في درسنا ان شاء الله تعالى. خطبة العيد بإذن الله في دار السلام جنب السنطرة للأكحل إن شاء الله. الأكحل إن شاء الله. أخونا بيعلق على مسألة وجود حوادث لا أول له ويقول إن الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة. ماشي، ما إحنا عارفين إن الشيخ الألباني خالف في هذه المسألة. مش عايزين نفتح فيها بقى، كفاية إحنا إتكلمنا فيها بما إن مسألة مش من المسائل اللي هي اللي مخالف فيها بين سني ومبتدع. دي مسألة من المسائل اللي هي يعني تتوه فيها العقول، تتوه فيها العقول. غاية الإنسان يعني معلش، غاية الإنسان إنه يفهم كلام ابن تيمية، غاية الإنسان إنه يفهم كلام لكن ما يردش عليه. يعني تبقى 10/10 ولا ما تفهم كلام ابن تيمية في المسألة، بس كفاكة سؤددة أن تفهم كلام ابن تيمية بس، لكن ترد عليه يا راجل. أما كلام الشيخ في الشيخ الألباني ده علم كبير، لكن الشيخ هنا كان يعني معجب بكلام ابن تيمية، لكن عنده في المسألة في ايه؟ في حديث اول ما خلق الله الخلق، واخدين بالكم ولا لا؟ بس هي دي القضية. فالقضية عند الشيخ الألباني جاء من نص حديث فاستدل الحديث، لكنه لم يدخل مع شيخ الإسلام في المعتركات الايه؟ العقلية طبعا، مش كده ولا ايه؟ لأن الشيخ الإسلامي عند بحر في هذه الأمور في ردودي على الفلاسفة والمتكلمين وما شاكل ذلك. أخويا الأول اللي بعت لي السؤال نريد نصيحة لأخ لسه ملتزم. يا والله بخاف على الإخوة اللي لسه ملتزمين. احذر حد ياخدك ويقول لك تعالى مع جماعة معينة. دي النصيحة اللي أقول لك عليها. نصيحة اللي أقول لك عليها. ابعد عن أي حد يقول لك تعالى الجماعة معينة. دي حاجة. الحاجة الثانية إياك أن تتعلق بشخص معين فتوالي من أجله وتعادي من أجله. عاوز عصبيتك وتمسكك وولائك وبراءك يكون لمين؟ من لون الرسول عليه الصلاة والسلام وللنصوص والمذهب أهل السنة والجماعة، لا العادل ولا الإفلان ولا العلة. ما بذكرش أسماء بقى، ما تتعصبش المخلوق. فإن من البدع اللي فرقت المسلمين وللأسف من ينتسبون لأهل السنة مسألة إيه؟ التعصب للأشخاص. والي من أجل فلان وأعادي من أجل فلان، فمن حارب فلان كنت معه حربا عليه، وإن سالم فلان كنت سلما من أجله. احذروا يا أخواننا هذا الكلام. بقول لك ما تسلمش وتحارب إلا من أجل مين؟ إلا والرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسألة العلم فدي مسألة ثانية، عايز تتعلم ده إن شاء الله تتعلم، وخد العلم عارف الناس الموثوق فيها اللي ذكاها أهل العلم. أنصحك عشان ما تضيعش وقتك وتلف وتدور كثيرا، التزم بدروس المسجد بتاع أنصار السنة في قولة، لأن أي حد بيكون درس في هذا المسجد بيكون خد تزكية من أهل العلم بالسنة والجماعة إن شاء الله. واخدين بالكم يا اخوان؟ مش معنى الكلام ده ان السنه مش موجوده الا في المسجد ده، عشان ما تفهموناش غلط. انا بتكلم لاخ ملتزم لسه انا ما اعرفوش وبعت لي ورقه، فاقول لك روح لمكان معين اتعلم منه ان شاء الله. بعد كده هتعرف تاخد السنه من مين وتتعلم من مين باذن الله تعالى. ماشي. ويعني اللي عاوز اقول لك عليه ما تضيعش وقتك في القيل والقال، ما تضيعش وقتك مع الاخوه في القيل والقال. ممكن الاخوه ياخدوك مثلا تقعد تتكلم معاه من المغرب للعشاء، صلي العشاء يقعد يتكلم معاك من العشاء للمدرسه كلام، وبنضيع وقتنا. لا، احرص على وقتك واحرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ان انا قلت ان سيدنا ابراهيم اختطن وهو ابن 60 سنه، ولكن الصحيح انه كان ابن 80. لا، الرواية اللي انا متذكرها ابن 60 سنة. حد يصحح لي؟ 80 يا اخوانا. يبقى انا نسيت، استغفر الله، يبقى انا نسيت في هذا الامر، يعني سامحوني. انا اذكر انها 60، انتوا تذكرون انها 80 باذن الله، كونوا يعني مدام كلكم قلتوا 80 يبقى انتوا ايه؟ انا وهبت في اول عمري. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. يا اخوانا ارجوكم ما بين الايام
الحلوه دي، الايام الطيبه دي ما تضيعوش راسك، ما تضيعوش جدلك، ما تضيعوش اشياء.